سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 29 بعد 100 والمقامة في يوم السبت موافق 15 من شهر ربيع الثاني لعام 43,400، وهي تتضمن رسالتين. الأولى بعنوان: هل كثرة الركوع والسجود أفضل أم طول القيام؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والرسالة الثانية للشيخ صالح آل الشيخ فيما يتعلق بكتب الحديث. نبدأ برسالتنا الأولى، وهي رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هل كثرة الركوع والسجود أفضل أم طول القيام؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تنازع الناس أيما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ وقد ذكر عن أحمد في ذلك 3 روايات، إحداهن أن كثرة الركوع والسجود أفضل، وهي التي اختارها طائفة من أصحابه، والثانية أنهما سواء، والثالثة أن طول القيام أفضل، وهذا يحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى.
قال: تنازع الناس،
تنازع الناس أيما أفضل، كثرة الركوع والسجود أو طول القيام؟ وقد ذكر عن أحمد في ذلك 3 روايات، إحداهن أن كثرة الركوع والسجود أفضل، وهي التي اختارها طائفة من أصحابه، والثانية أنهما سواء، والثالثة أن طول القيام أفضل، وهذا يحكى عن الشافعي رحمه الله.
يعني إذن قول بأن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وهذا الذي اختارته طائفة من أصحاب أحمد رحمه الله تعالى، وقول أن طول القيام أفضل، هذا يحكى عن الشافعي، وقول بأنهما سواء، والرواية كلها عن أحمد رحمه الله. نعم.
فنقول: هذه المسألة لها صورتان، إحداهما أن يطيل القيام مع تخفيف الركوع والسجود، فيقال أيما أفضل، هذا أم تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام؟ ويكون هذا قد عدل بين القيام وبين الركوع والسجود فخفف الجميع.
أن يطيل القيام مع تخفيف الركوع والسجود أفضل أم تكثير الركوع والسجود مع تخفيف القيام؟ نعم.
قال: ويكون قد عدل بين القيام وبين الركوع والسجود فخفف الجميع.
نعم.
والصورة الثانية أن يطيل القيام فيطيل معه الركوع والسجود،
يعني خفف القيام وكثر الركوع والسجود، فيكون هذا قد عدل بين القيام وبين الركوع والسجود. أما طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود، يكون قيامه طويلا وركوع وسجوده خفيفا، فأيهما الأفضل؟ هذه الصورة الأولى. نعم.
والصورة الثانية أن يطيل القيام فيطيل معه الركوع،
يعني هل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود أفضل أم تخفيف القيام مع كثرة الركوع والسجود، يعني تخفيف الركوع والسجود، فليعدل بين الجميع أفضل ويخفف، أم يطول القيام ويخفف الركوع والسجود؟ والصورة الثانية
أن يطيل القيام فيطيل معه الركوع والسجود، فيقال أيما أفضل هذا أم أن يكثر من الركوع والسجود والقيام؟ وهذا قد عدل بين القيام والركوع والسجود في النوعين،
يعني طول القيام مع طول الركوع والسجود أو تخفيف القيام مع تخفيف الركوع والسجود. نعم،
لكن أيما أفضل، تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجودا أم تكثير ذلك مع تخفيفها؟ فهذه الصورة ذكر أبو محمد وغيره فيها ثلاث روايات، وكلام غيره يقتضي أن النزاع يعني في الصورة الأولى أيضا.
نعم، يكون تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجودا أم تخفيف ذلك قياما وركوعا وسجودا أم طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود. نعم،
قال والصواب في ذلك أن الصورة الأولى تقليل الصلاة مع كثرة الركوع والسجود وتخفيف القيام أفضل من تطويل القيام وحده مع تخفيف الركوع والسجود. ومن فضل تطويل القيام احتجوا بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ومن فضل
تطويل القيام احتجوا بالحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت، وظنوا أن المراد بطول القنوت طول القيام وإن كان مع تخفيف الركوع والسجود، وليس كذلك، فإن القنوت هو دواء.
يعني جعلوا الفضيلة في طول القيام ولو خفف الركوع والسجود، فهؤلاء نظروا إلى ما جاء في فضل القنوت أي طول القيام، فيقرأ الواحد مثلا بالجزئين وبالثلاثة أجزاء مع تخفيف الركوع والسجود، نظرا لأن الفضل في طول القنوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، لما سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، وفسروا القنوت بطول القيام. نعم،
فإن القنوت هو دوام العبادة والطاعة.
يقول وليس كذلك، يعني ليس أن طول القنوت هو طول الصلاة والقراءة فقط حصر ذلك، فإن القنوت في أصل وضعه هو
دوام العبادة والطاعة، ويقال لمن أطال السجود إنه قانت. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فجعله قانتا في حال السجود كما هو قانت في حال القيام، وقدم السجود على القيام.
نعم، إذن فيكون قول شيخ الإسلام وليس كذلك، أي ليس كذلك اقتصار القنوت على طول القيام، بل يطلق كذلك على السجود لقول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، فجعله قانتا في حال السجود كما هو قانت في حال القيام. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصلاة أفضل فقال طول القنوت لا يصلح دليلا على طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود، لأن السجود أيضا يطلق عليه ماذا؟ قنوت. نعم،
وفي الآية الأخرى قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ولم يقل قنوتا، فالقيام ذكره بلفظ القيام ولا بلفظ القنوت، وقال تعالى وقوموا لله قانتين، فالقائم قد يكون قانتا وقد لا يكون، وكذلك الساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن طول القنوت أفضل الصلاة، وهو
يعني أن القائم ليس يوصف بالقنوت في كل الموارد، فقد يوصف في بعض الموارد بالقيام ويوصف في بعض الموارد بالقنوت، مما وصف به بالقيام فقط وليس بالقنوت قول الله عز وجل والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، ولم يقل قنوتا، فالقيام ذكره بلفظ القيام لا بلفظ القنوت هنا، وقال تعالى وقوموا لله قانتين، فالقائم قد يكون قانتا وقد لا يكون، وكذلك الساجد. يبقى إذن هيدخل في، لو استدللت على طول القيام بقول الله بقول النبي لما سئل عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، هذا يدخل فيه السجود كذلك، فكونك تطيل القيام وتخفف السجود بناء على هذا يرد عليك بأن لفظة القنوت تتناول السجود كذلك. نعم،
فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طول القنوت أفضل الصلاة، وهو يتناول القنوت في حال السجود وحال القيام.
نعم،
وهذا الحديث يدل على الصورة الثانية.
فهذا فيه إشارة إلى نوع من العلم ينبغي على الإنسان أن يعتني به، وما تعلق بالحقائق اللغوية وبالحقائق الشرعية وكذلك الحقائق العرفية. فالحقائق ثلاث: حقائق الألفاظ ثلاث، شرعية ولغوية وعرفية. تنظر أنت إلى الحقائق، فإذا وضع الشارع حقيقة شرعية اعتمدت ولا يعدل عنه ولا يقال اللغة تقول أو العرف يقول، لأن الشارع اعتمد الحقيقة الشرعية. فإذا وضع الشارع للشيء حقيقة شرعية إذن هي الأصل ولا يعدل عنه. اثنان: إذا لم يكن كذلك فالحقيقة اللغوية، لأن ظاهر النصوص يعمل بها وهي بلغة العرب. إن لم يكن لا الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية فعندنا الحقيقة ماذا؟ العرفية. ينظر عرف هذه عند الناس، فما وضع الناس له عرفا ما فإنه يعتمد، فلا بد من درس هذه الحقائق، ولا بد في تفسير النصوص من مراعاة هذا والرجوع إلى حقائق الألفاظ يضبط المراد، لأن فهم النصوص إنما يكون بفهم المراد منه. فلا بد من دراسة الحقائق الشرعية اللغوية العرفية. نعم. إذا كانت العرفية معتبرة، يعني أن هذا عرف متسق منضبط، فإنه يرجع إليه. هذا بالنسبة لتعامل الناس، أما بالنسبة لألفاظ الشرع فإنه يعتمد الحقائق اللغوية، لأن الشرع نزل بلسان عربي مبين. هذا بالنسبة للشرع. فأنا مثلا أقول الخمر في الشرع ما هو، يبقى عند حقيقة فيه. طيب لو أن الناس أطلقوا الخمر على عصير البرتقال مثلا، حينما آتي لأسقط الأحكام على الناس أعتبر عرفهم الذي هم عليه، لكن فيما يتعلق بالمفهوم الشرعي فالحقيقة الشرعية، فالحقيقة الشرعية. أما الناس لو أنهم سموا الشيء بغير اسمه فإنني أنظر مثل ألفاظ مثلا القذف، ومثل ألفاظ البيع والشراء، ومثل ألفاظ، فيعتبر في ذلك ما جرى بين الناس، ما جرى بين الناس في أعرافهم، وتنعقد عقودهم ويحكم عليهم بمقتضاها، يعني فسخ العقود، انعقاد العقود بالاعتبار اللغوي الذي عند الاعتبار العرف الذي عند الناس. لكن احنا نتكلم عن معنى هذه اللفظة، معنى هذه اللفظة في الشرع ما هي، طيب في اللغة ما هي، لأن الشارع والقرآن والسنة بلسان عربي مبين. يبقى ما المراد بهذه اللفظة في النص الشرعي؟ ما أقول حقيقة عرفية، لأن العرف ما له علاقة بها هنا، إنما شرعية لغوية. أما عرفية أي فيما يتعرف الناس عليه، فيعتبر في مثل هذه الأشياء، يعتبر مثلا في ألفاظ عقود. إلى أن أنت بتقول جوزتك بنتي، جوزتك بنتي، هل ينعقد العقد بهذا؟ ينعقد بهذا. في البيع مثلا، خلاص باركت لك، باركت لك عندهم يعني خلاص مثلا، أو أي لفظة تقوم هذا. كذلك ألفاظ القذف مثلا، اعتبر ألفاظ القذف بما جرى بين الناس. نعم. نعم. هذا عرف العرب، يعني ما لفظ به العرب. نعم.
قال: وهذا الحديث يدل على الصلة الثانية، وأن تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجودا أولى من تكثيرها قياما وركوعا وسجودا، لأن طول القنوت يحصل بتطويلها لا بتكثيرها، وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود.
يعني هذا الحديث يدل على الصلة الثانية، وأن تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجودا هذا يدخل تحت الحديث. ف فأفضل صلاة طول القنوت، والقنوت إنما أطلق على قيام وأطلق على سجود، يبقى هذه إطالة القيام مع السجود والركوع يتضمنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة طول القنوت. نعم.
قال: وأما تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود فغلط، فإن جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة.
أما أن تطيل القيام وأما مع تخفيف الركوع والسجود فهذا يقول هذا غلط. لو فضلت يعني تفضيل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود على تكثير الركوع والسجود قال فغلط. نعم، فإن جنس السجود أفضل من جنس القيام من وجوه متعددة. نعم.
أحدها أن السجود بنفسه عبادة لا يصلح أن يفعل إلا على وجه العبادة لله وحده، والقيام لا يكون عبادة إلا بالنية، فإن الإنسان يقوم في أمور دنياه ولا ينهى عن ذلك. الثاني أن الصلاة المفروضة لا بد فيها من السجود،
يعني يقول السجود هذا بنفسه عبادة لا يصلح أن يفعل إلا على وجه العبادة لله وحده، ولهذا السجود لا يصح في غير العبادة. السجود لا يصح في غير العبادة. أما القيام فلا يكون عبادة إلا بنية، قيام يقوم الإنسان هذا القيام موجود، لا يكون القيام عبادة إلا بنية، فإن الإنسان يقوم في أمور دنياه ولا ينهى عن ذلك. أما السجود هذا عبادة لا تكون لأحد، فلا يسجد الإنسان في موضع من المواضع، إذ السجود لا يكون إلا عبادة، يعني في موقع في 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 موضع معتاد فلا يكون سجود. أما القيام الإنسان بيمشي ويقوم ويذهب، فلا يكون القيام عبادة إلا بالنية، أما السجود فلا يكون إلا عبادة. من هنا كان جنس السجود أفضل من جنس القيام. لماذا؟ باعتبار أن السجود ما يكون إلا عبادة. نعم.
الثاني أن الصلاة المفروضة لا بد فيها من السجود، وكذلك كل صلاة فيها ركوع لا بد فيها من سجود، لا يسقط السجود فيها بحال من الأحوال.
يبقى الصلاة المفروضة لا بد فيها من السجود، هذا واحد. الأمر الثاني كل صلاة فيها ركوع لا بد أن يكون فيها سجود. نعم.
قال: فهو عماد الصلاة، وأما القيام فيسقط في التطوع دائما وفي الصلاة على الراحلة في السفر، وكذلك يسقط القيام في الفرض عن المريض، وكذلك المأموم إذا صلى إمامه جالسا كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. وسواء قيل
هذا إذا أراد صلاة الفريضة وهو في سفر نزل من على راحلته صلى على الأرض، أما التطوع ما ينزل عن الأرض على الأرض، إنما يصلي على راحلته حيثما توجهت به راحلته. نعم.
وسواء قيل إنه عام للأمة أو مخصوص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سقط القيام عن المأموم في بعض الأحوال، والسجود لا يسقط إلا عن قائم ولا عن قاعد، والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد.
يقول: وسواء قيل إنه عام للأمة،
وسواء قيل إنه عام للأمة أو مخصوص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقد سقط القيام عن المأموم في بعض الأحوال، والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا عن قاعد، والمريض إذا عجز عن إيمائه أتى منه بقدر الممكن، وهو الإيماء برأسه وهو سجود مثله، ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان هما روايتان عن الإمام أحمد.
يعني أنه لو عجز عن السجود أو كذا فإنه يومئ، لكن لو عجز عن القيام يقعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث هذا في الفريضة، قال في حديث عمر بن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وعليه فيكون السجود إذا عجز عنه الإنسان أومى، أما القيام إذا عجز عنه انتقل إلى البدل، انتقل إلى البدل. هذا معنى كلام شيخ الإسلام أن السجود ما في صلاة بدونها، إذا كانت الصلاة فيها قيام فيها ركوع فلا بد من ذلك، أو صلاة فريضة فالنافلة فيها السجود والفريضة فيها السجود إلا ما ورد مثلا في صلاة الجنازة، أما القيام فإنه قد يسقط في النافلة اختيارا، أي يسقط وجوبه، فلو صلى قاعدا وهو غير معذور صحت صلاته في النافلة، إنما السجود لو لم يسجد في النافلة بطلت صلاته. إذا عجز عن السجود أومأ برأس فيكون الإماء بالرأس. نعم.
قال أحدهما، وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحدهما أنه يومئ بطرفه فجعلوا إيماءه بطرفه وركوعه.
ولو عجز عن إيماء برأسه ففيه قولان، عجز عن إيماء برأسه ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد، أحدهما
أنه يومئ بطرفه فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده فلم يسقطوه، والثاني أنه تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة، وهذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى.
هذا لو لم يكن لعذر فهو من نوع العبث، لكن إذا كان بعذر فهذه مسألة اختلف أهل العلم فيه. إذن عندنا السجود إن عجز عنه أومأ، لكن إذا لم يستطع الإيماء يعني برأسه فهل يومئ بطرفه أو يصلي بقلبه أو أنه تسقط عنه الصلاة؟ هذه مسألة سبق وأن قرأناها، وأن شيخ الإسلام فيها رحمه الله تعالى يرجح قول أبي حنيفة في أن الصلاة ترفع عنه، يعني مع وجود عقله، مع وجود عقله ومع وجود إدراكه، إذا عجز عن الإيماء برأسه فإنه تسقط عنه الصلاة. قال الشيخ تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة، وهذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، يعني يوم بطرف يعني، ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود. هتستطيع تميز بالإماء بالطرف كيف؟ إنما يكون في الإماء بالرأس يكون السجود أخفض من الركوع. يقول بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله عز وجل. وأما الإماء بالرأس،
وأما الإماء بالرأس فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر به المصلي.
أما أن يومئ برأسه هذا بعض ما أمر به فتبقى الصلاة. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو لا يستطيع من السجود إلا هذا الإيماء، وأما تحريك العين فليس من السجود في شيء. وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه لا بد في الصلاة من السجود.
قال وهو لا يستطيع من السجود إلا هذا الإيماء، وأما تحريك العين فليس من السجود في شيء. وعلى القولين
فقد اتفقوا على أنه لا بد في الصلاة من السجود، وهذا يقول الإيماء بطرفه وسجود، وهذا يقول ليس بسجود فلا يصلي. فلو كانت الصلاة تصح مع القدرة بلا سجود لأمكن أن يكبر ويقرأ ويتشهد ويسلم، فيأتي بالأقوال دون الأفعال، وما علمت أحدا قال إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال، بل لا بد من السجود. وأما القيام والقراءة فيسقطان بالعجز باتفاق الأئمة، فعلم أن السجود هو أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية.
يعني حاصل كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه من أوجه تفضيل السجود على القيام، الحاصل أن السجود لا يسقط بحال، صلاة فيها سجود لا تسقط بحال، صلاة فيها قيام تسقط، يسقط القيام إما اختيارا في النافلة لكن أجرك يكون على نصف القائم، وإما عجزا في الفريضة والنافلة، وحينئذ يكون أجرك كاملا. هذا بالنسبة للقيام، فقد يسقط القيام اختيارا، هذا في النافلة، وقد يسقط القيام وأي وجوبه ويسقط القيام عاجزا سواء في الفريضة أو النفلة. أما صلاة فيها سجود فلا يسقط بحال، فإن عجزت عن السجود على الصفة المشروعة في الأصل أو مأت، وهذا يحل محل سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت نفلا، فإن السجود لا يسقط في النفل، إنما أصل صلاة ليس فيها سجود كصلاة الجنازة هذا باب آخر. ومن هنا كان قدر السجود أعظم من قدر القيام لأنه لا يسقط بحال، وإذا سقط عند العجز انتقلنا به إلى ماذا؟ إلى الإيمان. طيب إذا لم يستطع أن يومئ برأسه، فللعلماء القولة، قول الأول أنه يومئ بطرف، والقول الثاني أنه تسقط الصلاة. شيخ الإسلام رجح سقوط الصلاة في هذه الحال، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال بأن الإيماء بالطرف ليس صلاة وليس سجود، لأنه لا يستطيع أن يفرق بين الركوع والسجود فيه باعتبار، وعليه يسقط. والصلاة بطرف العين عبث. طيب، فيقول بهذا يتبين لنا أن الصلاة بالسجود عند الجميع، عند الجميع، وإن اختلفوا فيه هل يقوم مقام السجود هذا طرف الإيماء بطرف العين أو يسقط، وبالتالي لا صلاة، لكن لا بد منه، إيماء بالرأس طرف العين كذا إلى آخره. ثم قال في النهاية بأنه ما علم أن أحدا قال بأن الصلاة بمجرد الأقوال يعني تصح، فيأتي بالأقوال دون الأفعال، وما علمت أحدا قال أن الصلاة تصح بمجرد الأقوال، هذا إذا كان اختيارا نعم، إذا كان كصفة نجعلها يعني في مسألة طرف العين على ما رجح هو أنه ما تكون في طرف العين قد يكون هذا ترجيحه. أما أن الشيخ يقصد بهذا وهو أنه لو كانت الصلاة لا تصح بحال مع هذا بالأقوال فقط، إذا عجز الإنسان عن السجود مع وجود عقله وإدراكه، فإن إبطال الصلاة مع هذا خلاف قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فإن هذا مستطاع الإنسان، والإنسان إذا لم يستطع السجود ولا الإيماء بالرأس حتى ولو لم نقل الإيماء بالطرف، فإنه إذا صلى بقلبه فقد أتى ما استطاع طالما أن معه عقله، وأن الصلاة لا تسقط إلا عند من فقد عقله فقط، أما غير ذلك فلا تسقط الصلاة. وإذا عجز الإنسان عن شيء فإنه لا يطالب به، فإذا عجز عن السجود انتقل إلى الإمام. طب وإذا عجز عن الإمام، شيخ الإسلام يقول ما في صلاة إلا بهذا. كيف ما في صلاة إلا بهذا؟ وما الدليل؟ والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهو يستطيع أن يصلي، يستطيع أن يصلي من غير سجود ولا إمام، فعلى ما نسقط الصلاة عنه مع حضور قلبه. وهذا قول جماعة كثيرا من الفقهاء أنه يصلي بقلبه، يصلي بقلبه وصلاته صحيحة، فإذا لم يستطع قياما ولا ركوعا ولا سجودا ثم إنه نام على جنبه وصلى على حاله فقرأ أتى بالأقوال الله أكبر وقرأ الفاتحة ثم قال الله أكبر وقال سبحان ربي العظيم وهكذا أتى بالصلاة بالأقوال، فإن هذه مستطاعة بالنسبة له، وما عجز عنه فإنه لا يكلف به ولا ترفع عنه الصلاة بالعجز عنه، لأن هذا عاجز، والقاعدة لا واجب مع عذر، والقاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، والصلاة إنما هي أقوال وأفعال، فإن عجز عن الأفعال وبقيت الأقوال قامت مقامه طالما أن معه عقل. وهذا قرأناه من قبل عن جماعة من الفقهاء. نعم، لسه تبحث عن هذا من صحيح من نقرأ. سبحان الله.
قال الشيخ البسام حفظه رحمه الله تعالى: مذهب جمهور العلماء أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا.
نعم، هذا مذهب الجمهور. نعم.
فالمريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه أو ماء بعينيه فيخفض قليلا.
هب أن كلام شيخ إسلام وما رجحنا بحنيفة أن ما يصح الإيماء بالطرف، هب هذا، وأنه لا ينتقل من الإيماء بالرأس إلى غيره من الأفعال، هب هذا. بقي المسألة وهي هل تسقط عنه صلاة حينئذ؟ شيخ الإسلام يرجح هذا، يقول إن ما في صلاة تكون بإيماء الطرف لأنه لا يفرق فيه بين ركوع السجود، وما في صلاة تكون بالأقوال فقط دون الأفعال. نقول لماذا ما في صلاة بهذا في أصل الوضع؟ نعم، لكن عند العذر فلا، لأنه يستطيع، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، فيقول فالجمهور
مذهب جمهور العلماء أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل ثابتا، فالمريض إذا لم يقدر على الإيماء برأسه أو ماء بعينيه فيخفض قليلا للركوع ويخفض أكثر منه للسجود، فإن قدر على القراءة بلسانه قرأ، وإلا قرأ بقلبه، فإن لم يستطع الإيماء بعينه صلى بقلبه.
هذا الذي يعنينا. فاحذف الإيماء بالعين، لو افترضنا احذف الإيماء بالعين فإنه يصلي بقوله، يكبر ويقرأ الفاتحة ويأتي بالصلاة كلها. نعم.
وأما الشيخ تقي الدين فقال: متى عجز المريض عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة ولا يلزمه الإيماء بطرفه، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد.
نعم.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أما صلاة المريض بطرفه أو بقلبه فلم تثبت، ومفهوم الحديث يدل على
ثبتت بقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، ثبتت بالقاعدة لا واجب مع عذر، وما يجري في هذا يجري في سائر الأعذار، يعني ما يجري في هذا يجري في سائر الأعذار. نعم.
قال فلم تثبت، ومفهوم الحديث يدل على أن الصلاة على جنبيه مع الإيماء هي آخر المراتب الواجبة. قال محرره: إن مذهب الجمهور بعدم سقوطها مع الوعي وثبات العقل أحوط، والأصل في الصلاة الوجوب على المسلم، فإنه مطالب بها بأصل الشرع، فسقوطها
وكون صورة لم ترد لا يعني أنها لا تجوز. كون النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يستطف على جنب وكذا، كون هذا وأن النبي كان يومئ، كون هذه الصورة مثلا لم يأتي بها واقع لا يعني أنها غير جائزة، إنما أتى بها الدليل فاتقوا الله ما استطعتم. لكن كيف تسقط الصلاة على مكلف بالغ عاقل لعجز عن الاتيان بواجب من الواجبات أو بركن من الأركان؟ كيف؟ ما هو الدليل على سقوط الصلاة عن البالغ العاقل؟ مكلف يعني بالغ عاقل، إذا مكلف عجز عن شيء ينتقل إلى من بعده، إذا عجز عن الذي بعده ينتقل إلى بعده، إذا ما في فإن صلاته تصح، ويكون القادر عليه هنا هو ماذا؟ أن يقرأ بلسان، يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يقرأ التسبيح، يقول التسبيح، يقول في السجود والركوع، إذا ما في مانع. نعم.
قال محرره: إن مذهب الجمهور بعدم سقوطها مع الوعي وثبات العقل أحوط، والأصل في الصلاة الوجوب على المسلم، فإنه مطالب بها بأصل الشرع، فسقوطها عنه هو الذي يحتاج إلى دليل، والله أعلم.
تمام، هذا هو سقوطه عن المكلف هو اللي يحتاج إلى دليل، وليس صلاة من يقرأ بفمه وكذا يحتاج إلى دليل خاص، هو في دليل، ما الدليل؟ الدليل عام، وهو فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة لا واجب مع عذر. ثم إن لهذا نظائر عديدة جدا، يعني نظائر عديدة عند العجز. لا تسقط عبادة عند العجز اللهم إلا إذا نص الشارع على هذا، وأنها تسقط عن الإنسان عند عجزه، خلاص تسقط سقوطا كبيرا عند عجزه، ما في إشكال. أما لها بدل، وأما تستطاع مع هذا العجز عن شيء فيها أو كذا، الإنسان يصلي وهو محدث إذا كان الحدث ينزل ولا ينقطع مع اشتراط الطهارة. اشتراط الطهارة، اشتراط السجود ليس بأولى من اشتراط الطهارة. تصلي وأنت محدث وصلاتك صحيح، هل تسقط الصلاة لأنه ما في صلاة بدون طهارة؟ لا. فكما تصلي بلا طهارة مع وجود الحدث، تصلي بلا سجود فعلي، وأنت تستطيع أن تأتي بالذكر الوارد فيه. فالقواعد الشرعية والأدلة العامة في التيسير وفي مراعاة الأعذار وفي أن الواجبات لا تكون مع عذر، كلها دل على أن الإنسان طالما يستطيع أن يأتي بالسجود على أي وجه فإنه يتبع السجود الذي هو ماذا؟ الذي هو الذكر. نعم. فطالما معك عقل ومعك وأنت بالغ، فالصلاة تجب عليك ولا تسقط. نعم.
نعم دكتور.
نعم.
نوروز شيخ الإسلام. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أو ما برأسه إماء ولم يرفع إلى جبهته شيء، فعلى قول ابن عمر هذا أكثر أهل العلم من السلف والخلف. وقد روي عن أم سلمة أنها كانت تسجد على مرفقة من رمد كان بها، وعن ابن عباس أنه أجاز ذلك، وعن عروة بن الزبير أنه فعله، وليس العمل إلا على ما روي فيه عن ابن عمر. وقد روي ذلك عن ابن عمر من وجوه ثم ذكرها، ثم قال بعدها: فعلى هذا العمل عند مالك وأكثر الفقهاء، وبالله التوفيق.
قال الوارد عن ابن عمر، قال
عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيء. ابن رشد.
صحيح الإيماء، الكلام بعد الإيماء، مسألة ما بعد الإيماء، الإماء في إشكال. نعم.
قال ابن رشد: أجمع العلماء على أن المريض مخاطب بأداء الصلاة، وأنه يسقط عنه فرض القيام إذا لم يستطعه ويصلي جالسا، وكذلك يسقط عنه فرض الركوع والسجود إذا لم يستطعهما أو أحدهما ويومئ مكانه.
يا أحمد هداك الله. لا نتكلم في مسألة الإماء، العاجز عن الإماء اللي ذكرها الشيخ البسام نقلا عن الجمهور أنها لا تسقط عنه، هذا هو الصحيح. نعم.
قال شيخ الإسلام:
نعم عقد فصلا، العاجز عن الإيماء. ها.
لم يقبل المصلي على الإيماء برأسه. فقال: وإن لم يقبل على الإيماء برأسه أو ما بطرفه ولو بقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا.
نعم. أعطي هذا. ابن هبيرة في اجتماعين واختلافين.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. لم يقدر المصلي على الإيماء برأسه. قال: وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أو ما بطرفه ونوى بقلبه، ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه. وذكر القاضي أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد، لما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه: الصلاة، فقال: قد كفاني، إنما العمل في الصحة. ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولنا ما ذكرناه من حديث عمران وأنه
يعني ولنا أنه يكون مكلفا طالما أن فيه عقلا. نعم.
وأنه مسلم بالغ عاقل فلزمته الصلاة كالقادر على الإيماء برأسه، ولأنه قادر على الإيماء أشبه الأصل.
وهذا سهل يعني، الحقيقة القاعدة سهلة جدا. يعني إيه الإشكالية؟ ما قدر على السجود، ما قدر على السجود يرفع عنه كسائر الأعضاء. قلنا ما قدر على الطهارة فما سقطت عنه الصلاة، ما قدر على استقبال القبلة فيصلي على حسب حال. هل السجود أرفع من الطهارة، أرفع من استقبال القبلة؟ لكن إذا ما في نية ولا في عقل خلاص ما في تكليف، فليس السجود بأولى من كل هذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أوجه تفضيل السجود على القيام، قال: الوجه الثالث أن القيام إنما صار عبادة بالقراءة أو بما فيه من ذكر ودعاء كالقيام في الجنازة، فأما القيام المجرد فلم يشرع قط عبادة مع إمكان الذكر فيه، بخلاف السجود فإنه مشروع بنفسه عبادة، حتى خارج الصلاة شرع سجود التلاوة والشكر وغير ذلك. وأما المأموم إذا لم يقرأ فإنه يستمع،
يعني ما جاء في عبادة إذا سمعتم كذا إذا فعلتم كذا فقفوا، لكن ورد السجود عبادة واحدة كسجود التلاوة وسجود الشكر، هذه عبادة. نعم.
وأما المأموم إذا لم يقرأ فإنه يستمع قراءة إمامه، واستماعه عبادة، وإن لم يسمع فقد اختلف في وجوب القراءة عليه، والأفضل له أن يقرأ. والذين قالوا لا قراءة عليه أو لا تستحب له القراءة قالوا قراءة الإمام له قراءة، فإنه تابع للإمام. فإن قيل إذا عجز الأمي عن القراءة والذكر،
هذه قراءة الإمام له قراءة إذا كان يسمع الإمام، فإن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن إذا لم يكن يستمع الإمام فما الداعي ألا يقرأ؟ فإذا كان المأموم بعيدا عن إمامه فإنه يقرأ. طب وإذا كان قريبا من إمامه فهل يقرأ؟ نقول القراءة على قسمين: قراءة هي الفاتحة، وقراءة هي سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر بعد الفاتحة. أما الفاتحة فقد تنازعوا فيها، أي بعد وراء الإمام، فقد تنازعوا فيها في السرية والجارية. فمن قائل لا يقرأ في السرية والجارية فقراءة الإمام له قراءة، ومن قائل يقرأ في السرية والجهرية، ومن قائل يقرأ في السرية دون الجهرية. والصحيح والقول بالقراءة في السرية والجهرية، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: إلى صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيجب عليه قراءة الفاتحة سواء كان إماما أو كان منفردا، هذا باتفاق، أو كان مأموما، ولا دليل على سقوطها وهو خلف إمامه إذا كان يقرأ في الجهرية، إلا ما قالوا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقالوا فإذا قرئ القرآن وجب عليه الإنصات، وبالتالي لا يقرأ الفاتحة ولا سواه. ونقول هذا الاستدلال بهذه الآية استدلال جيد، لا سيما قد ورد عن السلف أنها في الصلاة، استدلال جيد لولا ما ورد ما يخصص بفاتحة الكتاب. وقد جاء بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وقد كان أصحابه يقرؤون خلفه، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فاستثنى النبي فاتحة الكتاب. فنجمع بين الآية والحديث فنقول: يقرأ بفاتحة الكتاب، وما عدا الفاتحة لا يقرأ بعد الفاتحة إذا كان يستمع إلى قراءة الإمام، لأن الله يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فعموم هذه الآية مخصوص بالفاتحة، وليس أن حديث عبادة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصوص بما إذا كان الإمام له قراءة، لأن النص ورد لا تفعلوا يعني القراءة إلا بفاتحة الكتاب، إلا بفتحة الكتاب. فيكون هذا القول هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وجوب القراءة خلف الإمام سواء كانت الصلاة السرية أو كانت الصلاة جهرية لهذا النص. وإلا لو كان ما عندنا إلا نص عبادة لا صلاة إلا من لم يقرأ بفتحة الكتاب، والآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول السلف بأن هذه في الصلاة، لو لم يكن عندنا إلا هذا لكان تقديم الآية أولى، ويكون لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان إماما أو مأموما ما يسمع إمامه،
سواء في السرية أو كان بعيد عن إمام في الجهرية. أما حديث النبي لا تفعلوا لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب دليل على أن الفتحة تستثنى من هذا، ولهذا يكون القول بقراءة الفتحة هنا هو القول الراجح. نعم.
قال فإن قيل
نعم نبيرة في ماذا ما بعد الإيماء. نعم.
قال وأجمعوا على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال العقلاء البالغين وخطأ.
وأجمعوا
على أنه لا يسقط فرضها في حق من جرى عليه التكليف من الرجال العقلاء البالغين وخطابهم إلى معاينة الموت وأمور الآخرة، وكذلك النساء سوى ما اختصصنا به من الحديثين المذكورين، إلا أن أبا حنيفة قال إذا عجز عن الإيماء برأسه سقط الفرض عنه.
نعم. يبقى هذا أبو حنيفة هو المستثنى من هذا، وإلا فالعلماء على أنه لا تسقط طالما أنه معه قلبه. نعم. نعم. قال النووي
قال النووي في المجموع فإذا عجز عن إشارة برأسه أو مأ بطرفه، وهذا كله واجب، فإذا عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإذا اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه.
هذه مسألة أخرى بقى، أقل من أو أدنى من مسألتنا هذه. طب إذا عجز عن النطق باللسان، يعني شيخ الإسلام ما يقبل الأقوال فقط لأنه ما في صلاة إلا بسجود، طب إذا عجز، ونحن قلنا بأنه إذا كان يستطيع الأقوال فإنه يجري يقول الأقوال ولو عجز عن السجود والركوع وغير ذلك لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. طيب إذا اعتقل لسانه ولم يستطع الكلام، إذا لم يستطع الكلام ولا الفعال، يعني شيخ الإسلام يقول ما في صلاة إلا بأقوال وأفعال، وما في صلاة بأقوال فقط، ورجحنا يعني رجح العلماء جماهير أهل العلم على أن الصلاة إنما تكون بالأقوال إذا عجز عن الأفعال. طب مسألة إذا عجز عن الأقوال، إذا عجز عن الأقوال، طبعا عند شيخ الإسلام وعند أبي حنيفة لا إشكال، هو بدون بالأقوال ما تصح. طب عند بقى الجمهور الذي يقول بأنه يصلي بأقوال فقط، نقول ما دليل الجمهور؟ قلنا دليل الجمهور قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. دليل الجمهور أن الصلاة لا تسقط عن البالغ العاقل. طيب إذا لم يستطع الأقوال مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف ولا غير مكلف؟ يعني إنسان أصيب بشلل عموما عاجز عن الحركة وعاجز عن الكلام، مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف. طب مكلف بالصلاة؟ مكلف بالصلاة. مناط الصلاة عقل بلوغ، عقل بلوغ. طب عاقل بالغ ولا يستطيع الأقوال يجريها على قلبه، يجريها على قلبه، يبقى يكبر يقرأ يركع يقوم كل هذا بالأذكار يجريها على قلبه. والدليل فاتقوا الله ما استطعتم، وهو يستطيع أن يجري هذه على قلبه وأن يتعقلها بقلبه فيأتي بهذه الصلاة. نعم. أعد.
قال النووي رحمه الله تعالى فإن اعتقل لسانه وجب أن يجري القرآن والأذكار الواجبة على قلبه كما يجب أن يجري الأفعال، كما يجب أن يجري الأفعال. قال أصحابنا وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة.
كما يجب أن يجري الأفعال يعني عند العجز عليه.
قال أصحابنا وما دام عاقلا لا يسقط عنه فرض الصلاة ولو انتهى ما انتهى، ولنا وجه حكاه صاحب العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وهو شاذ مردود ومخالف لما عليه الأصحاب. وأما حكاية
هذا قول من؟
كلام النووي.
نعم. قال ولنا وجه،
ولنا وجه حكاه صاحب العدة والبيان وغيرهما أنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، وهو مذهب أبي حنيفة وهو شاذ مردود مخالف لما عليه الأصحاب. وأما حكاية صاحب الوسيط عن أبي حنيفة أنه قال تسقط الصلاة إذا عجز عن القعود فمنكرة مردودة، والمعروف عنه أنه إنما يسقطها إذا عجز عن الإيماء بالرأس. وحكى أصحابنا هذا عن مالك أيضا وعن أبي حنيفة رواية أنه لا يصلي في الحال، فإن برئ لزمه القضاء، والمعروف عن مالك وأحمد كمذهبنا.
نعم، وهذا الصحيح، هذا قول رحمه الله صحيح. أكمل.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا عجز الأمي عن القراءة والذكر، قيل هذه الصورة نادرة أو ممتنعة.
كلام الشيخ الإسلام هنا: وما علمت أحدا قال أن الصلاة تصح بمجرد الأقوال، بل لابد من السجود، يعني من جهة الفعل، هذا فيه نظر، إذ العلماء نقل عنهم ذلك كما ذكر ابن هبيرة عن أئمة الأربعة. بل نقول: وما علمنا أحدا قال بأن الصلاة لا تصح بمجرد الأقوال إلا ما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله وروي عن أحمد، إلا إذا قيل هذا عند الاختيار، أما عند اضطرار هذا كول الأئمة. نعم. لا، في الأمر المعروف عن المنكر دي مرتبة معتبرة، ما في إشكال، مرتبة في الإنكار، في الإنكار هو شيخ إسلام ما يخالف الإنكار، لكن الصلاة لها حكمها، حكمها في ماذا؟ في أنها لا تكون إلا عنده، لا تكون إلا بأفعال، وآخر الأفعال الإيماء بالرأس. إنما الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب مرتبة من مراتب الإنكار المعتبرة، ولهذا لها صفتها، إن لم تأتي بها فأنت كذب في دعواك الإنكار بالقلب، تنكر بلسانك، تنكر بيدك، إذا ما استطعت أنكر بقلبك. أنكر بقلبك يعني أن تكره، والكراهة عمل قلبي، الكراهة عمل قلبي من أعمال القلوب الكراهة، ولها أيضا أمارة تدل عليها، وهو عدم الجلوس معهم، فمن جلس معهم باختياره وقال أنا منكر بقلبه، قلنا أنت كاذب، لأن الله عز وجل قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثله. وقال في الآية الأخرى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد، بعد ذكر مع القوم الظالمين فلا تقعد. يبقى الإنكار القلبي أو اللي معناه الكراهة، والكراهة عمل قلبي معتبر، كره عمل قلبي، يبقى أنت انتقلت إلى عمل معتبر قلبي. أمر الثاني أن له أمارة، إن لم تأتي بها فأنت كاذب في دعواك، وهي القيام اللي تجلس معهم. ومن هنا حكم السلف على من جلس أهل البدع بماذا؟ جلس يعني مجالسة البطانة، أنه منهم، بخلاف من دخل وجلس يدعوهم، لكن جلس مجالسة إقامة، يعني واحد أخ فتح محل وبجواره واحد مبتدع، والفطار الصبح يفطروا مع بعض تمام التمام، وبعد ما كل واحد يفطر كل واحد ياخد ده يروح محله بسلفيته، وده يروح محله بإخوانيته، وقت الغداء نفس المسألة، يلتقي السلفية والإخوانية، تغدى السلفية تتغدى مع الإخوانية، وبعد ما يخلصوا غدا السلفية تروح في محلها والإخوانية تروح في محلها. يصلح هذا؟ لا، راحت السلفية خلاص بقت إخوانية. طب لماذا ما تروح الإخوانية وتبقى السلفية؟ ها؟ لأن السلفية ما تقبل مشاركة، فإذا شوركت ذهبت، إذا شوركت ذهبت. نعم. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن الضلال أنواع. نعم. أيوة أحسن، شوف أقوال وأعمال، لكن الإنكار أقوال وأعمال وقلوب، لكن الصلاة أقوال وأفعال. جينا بقى إلى القلوب، ولا نحن متفقون جميعا الصلاة ما تكون بالقلب اختيارا ولا طلبها الشرع كطلب، لكن نستدل عليها بماذا؟ بالدليل الذي هو عام: فاتقوا الله ما استطعتم، إنما الإنكار بالقلب ما نستدل عليه بالدليل العام، نستدل عليه بالدليل الخاص. فلما استطرف بقلبه يبقى الإنكار بالقلب رتبة جعلها الشرع تساوي إيه بقى؟ تساوي فإن لم تستطع قائما فقاعدة، فالقعود اعتبره الشرع مرتبة. نفس المسألة في الإنكار بقى، القلب اعتبر إيه؟ مرتبة. لكن الإشكالية في هذه إن ما في نص قال فصلوا بالقلب بقلوبكم، لكن طلبنا له الدليل ماذا؟ العام، فاتقوا الله ما استطعت، وإنه لا واجب مع عذر. إنما الإنكار بالقلب فيه الدليل الخاص. نعم نعم. تقول تمام، هذا هو كلام الجماهير. نعم نعم
قال فائدة، قال ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة، قال ابن المنير في الحاشية اتفق لبعض شيوخنا فرع غريب في النقل كثير في الوقوع، وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل، فألهمه الله أن يتخذ من يلقنه، فكان يقول أحرم بالصلاة، قل الله أكبر، اقرأ الفاتحة، قل الله أكبر للركوع إلى آخر الصلاة، يلقنه ذلك تلقينا وهو يفعل جميع ما يقول له بالنطق أو الإيماء رحمه الله.
أي لكن هذه فيها نظر، فسحظة فيها نظر، إذا هو لم يتذكر خلاص هو نفسك مكلف لا يكلف، لكن هل التكليف يكون بتكليف غيره؟ هذا فيه نظر، يعني فيه نظر وبحث. نعم فيه تفصيل. نعم يمكن أن يكون عن بغيره لكن في أحوال، لكن هل هذا الحال تدخل هنا؟ نعم
شيخنا بعض الإخوة يسأل يقول جزاكم الله خير وأحسن عليكم، حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هل هو حديث صحيح؟
لا فيه ضعف. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن قيل إذا عجز الأمي عن القراءة والذكر، قيل هذه الصورة نادرة أو ممتنعة، فإن أحدا لا يعجز عن ذكر الله
يقول
فإن قيل إذا عجز الأمي عن القراءة والذكر،
نعم
قيل هذه الصورة نادرة أو ممتنعة، فإن أحدا لا يعجز عن ذكر الله وعليه أن يأتي بالتكبير وما يقدر عليه من تحميد وتهليل، وعلى القول بتكرار ذلك، هل يكون بقدر الفاتحة؟ فيه وجهان لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي.
يعني إذا كان الأمي يعجز عن قراءة الفاتحة فلتسقط عنه الصلاة؟ لا يصلي. طب ماذا يصنع وهو عاجز عن قراءة الفاتحة؟ يسبح ويحمد وكبر وكذا. طب وهل يكون هذا بقدر الفاتحة أم أقل؟ فهذا محل اجتهاد والأمر في ذلك واسع. نعم وقد جاء في ذلك أثر، إذا قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. نعم
قال أحمد إنه إذا قام إلى الثانية وقد نسي بعض أركان الأولى إن ذكر قبل الشروع في القراءة مضى، وصارت هذه بدل تلك، وفإن المقصود بالقيام هو القراءة، ولهذا قالوا ما كان عبادة بنفسه لم يحتج إلى ركن قولي كالركوع والسجود، وما لم يكن عبادة بنفسه احتاج إلى ركن قولي كالقيام والقعود، وإذا كان السجود عبادة بنفسه علم أنه أفضل من القيام.
نعم
قال الوجه الرابع أن يقال القيام يمتاز بقراءة القرآن، فإنه قد نهي عن القراءة في الركوع والسجود، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح، فمن هذا الوجه تميز القيام، وهو حجة من سوى بينهما فقال السجود بنفسه أفضل وذكر القيام أفضل، فصار كل منهما أفضل من وجه أو تعادلا. لكن يقال قراءة القرآن تسقط في مواضع، وتسقط عن المسبوق القراءة والقيام أيضا، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه وفي السنن من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، وهذا قول جماهير العلماء والنزاع فيه شاذ.
نعم.
وأيضا فالأمي
يعني أن الركعة تدرك بالركوع. نعم.
وأيضا فالأمي تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء، كما في السنن أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجيزني منه، فقال
ما يجزيني منه
فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال هذا لله فما لي؟ قال تقول اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني. وأيضا فلو نسي القراءة في الصلاة قد قيل تجزئه الصلاة، وروي ذلك عن الشافعي، وقيل إذا نسيها في الأولى قرأ في الثانية قراءة الركعتين، وروي هذا عن أحمد. وأما السجود فلا
يصح. والصحيح أنه إذا نسي الفاتحة في الأولى ولم يتذكر حتى شرع في القراءة في الثانية فإن الثانية تقوم مقام الأولى، وذلك لأن الفاتحة ركن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والركن إذا نسي لابد من تحصيله، ما يجزئ عنه سجدة السهو، إنما سجدة السهو تجزئ في نسيان الواجب، أما الأركان لابد من تحصيلها، الركن لابد من تحصيله، لابد من تحصيله. فإذا نسيه فإن وصل إلى محله في الركعة فإن ذكره قبل أن يصل إلى محله في الركعة الثانية عاد إليه، فإذا لم يذكره حتى وصل إلى محله في الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى. تابوا يا أخواني، حكم من ترك ركن نسيها، نسي ركنا، إذا نسي ركنا فإن ذكره قبل موضعه من الركعة الثانية عاد إليه، فإن لم يذكره حتى وصل إلى موضعه من الثانية قامت الثانية مقام الأولى. هذا بالنسبة لنسيان الركن. فإن تذكر في الصلاة أنه قد نسى ركنا وليكن في الرابعة وتذكر أنه نسي ركنا في الركعة الأولى فيأتي بركعة. أما إذا أنه حصل له بعد تسليمه وكذا حصل له شك، نسي ما نسي، فلا يعبأ به هذا الشك. أما إذا جزم فإنه لابد أن يأتي بما فاته من صلاته. إذا جزم أنه ما قرأ الفاتحة في الركعة الرابعة مثلا فإنه يأتي بهذا الركعة إذا جزم. أما إذا شك فيطرح الشك بعد الصلاة، بعد الصلاة يطرح الشك. أما في الصلاة فيعمل بالشك، وله حالتان، إما أن يترجح أو يغلب على ظن شيء فيبني عليه، قال النبي فليتحرى الصواب فليبني عليه، وأما إذا ما ترجع عنده شيء استوى الأمران فإنه يبني على ما استيقن كما قال صلى الله عليه وسلم فيبني على ما استيقن. نعم نعم. كثير الشك يعني موسوس، موسوس ما له شك ولا شيء، يصلي على حسبها. موسوس لو قلت له هات الركعة مرة ثانية يجيب الركعة وشك فيها، طيب هات مرة ثانية يجيب الركعة وشك فيه، هذا لا سبيل له، هذا يصلي على حاله. نعم. ولا يلتفت إلى شك لأنه مريض. نعم نعم. لا، وراء الإمام إذا قرأ نصف الفتحة وركع الإمام يجزيه ذلك على الصحيح، لكن هناك من العلماء قال لا يجزيه، لابد من الفتحة حتى ولو أن أدرك الإمام ركعا ما تجزئه الركعة، الركعة لابد فيها من الفتحة، وهذا قول جماعة من أهل العلم منهم البخاري رحمه الله. والصحيح أن المتابعة تقدم، لأنه إذا دخل والإمام راكع ركع معه وما قرأ الفتحة، طيب فإذا كان وراء الإمام ثم ركع الإمام فإنه يتابعه، لأن النبي قال كما حديث أبو هريرة في الصحيحين وإذا ركع فركع، ويعفى عنه ما لم يأتي به. نعم. مثل لو أدركه قائما كبر، بعدما كبر بلحظة قال الإمام الله أكبر وركع، فهنا يركع معه لأنه لو أتى بالفتحة فاته الركوع. فالمتابعة يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيره، بل أعظم من ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة وإذا صلى جليسا فصلوا جلوسا أجمعوا، يعني نترك القيام من أجل المتابعة ونترك الواجب من أجل المتابعة. كما في حديث ابن بحينة أيضا في الصحيحين لما قام النبي من الركعة الثانية قام الصحابة معه ولم يتشهد، فالمتابعة شأنها عظيم. فإذا كان الإنسان يقرأ الفاتحة وهو في نصفها أو ما قرأها بعد كبر، فإذا بالإمام يركع فإنه يركع مع إمامه، وما فاته من الفاتحة فإنه معذور في ذلك، لأن الإنسان يترك القيام من أجل المتابعة ويترك الواجب من أجل المتابعة. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ما ذكرتموه يعني من قاعدة لو أن الإنسان نسي شيئا وأدركه يعني قبل أن يصل إلى موطنه يعود إليه، هذا يصلح للمأموم إذا كان الإنسان مأموما؟ يعني لو نسي المأموم مثلا قراءة الفاتحة وركع مع الإمام وتذكر في السجود مثلا،
لا يتابع مع إمامه يتابع، لكن يأتي بركع بعد ما يسلم إمامه. نعم هذا اقرأ لي.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، نعم، الموضوع الثاني مما لا يعتبر فيه الشك إذا كانت الشكوك كثيرة، بمعنى أن الإنسان لا يعمل عملا إلا شك فيه، فإنه لا يؤثر ذلك الشك، لأن مثل هذا مرض، كونه لا يفعل وضوءا ولا صلاة ولا غيرهما إلا شك، هذا مرض في الواقع، رجل ليس عنده حزم ولا عزيمة فلا يلتفت إليه.
نعم، لأن علاجه بإيه؟ ما العلاج؟ هتقول له طب هات ركع يجيب الركع يشك، طب هات ركع يجيبها يشك، هات ركع يجيبها يشك، نفس المسألة، يبقى ما في داعي. كالذي يكبر 50 مرة، هذا لو قلت له كبر لا بد تتيقن من التكبير، يبقى إن شاء الله هيقضي حياتك كلها ما تتيقن من التكبير. بل بعض الموسوسين أنت تفتيه بما يجرئه، فتقول أنا ما حيلك، يعني هذا يغتسلك، أنا أنسى كذا وأجلس في الحمام ساعتين لأني أظن أن ظاهري، تقول لا بس 5 دقائق المطلوب منك، 5 دقائق ادخل تحت المياه واجلس 5 دقائق وأنا أتحمل هذا عنك، أي شيء تتركه أنا متحمله عنك، لأنه لن يتركه. يتوضأ وقل نسيت يدي نسيت كذا، وقل بس توضأ، وإذا جاءك الشك بعد الوضوء وقال نسيت كذا لا تعود، وأنا أتحمل مكانك، أنا أتحمل مكانك، أنت تحمله شرعا من جهة الفتوى، الفتوى تقول هذا أصلا. والأمر الثاني في الواقع، أنت لو وقفت بجواري لو وجدت وقت بجميع الأفعال بل على وجه الإتقان كمان، لكن كأن شيئا لم يكن بالنسبة له، يعود فيلا تذكر. نسأل الله أن يعافي هؤلاء الموسوسين، الوسوسة داء خطير خطير جدا، سبحان الله. نسأل الله أن يعافينا يا إخواني وإياكم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. نعم
شيخنا، كلمة لابن مفلح في الفروع يقول الموسوس يفتى بخلاف الفتوى،
صحيح بخلاف الفتوى، هي موافق الفتوى، يعني بخلاف ما يري، ما تقول له أعد كذا، طب كبر، يعني بما لو جاءك واحد عادي وشك تقول له ابن على يقين، ابن على ما ترجح، هو لا عنده يقين ولا عنده راجح، خصوصا مع الواجبات مع أركان، لأن موسوس فتوى في الصلاة فيما تعلق بأركان، فيما تعلق بواجبات السنن ما يستفتي فيها، السنن ما يستفتي فيها، لأن الشيطان يقف له عند المبطلات، ولهذا احيانا هو يجي يقول لك يعني طب يعني هو الاول طب دروقن ولا كذا، طب لانه لو ركن بالنسبه له يدخل الوسواس، ولهذا في الفاتحه بعضهم كان يعني سبحان الله من طلبه العلم بل من الدعاه لكن مبتلى بهذا، سبحان الله كان يعاني، كان معنا في المسجد كان يصلي بجواري يعاني 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 جدا في تكبيره الاحرام في الفاتحه كل ما يتعلق بركنه يعاني، سبحان الله. وهو إذا فرغ من صلاته قام يعظ الناس من الدعاة. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا فالأمي تصح صلاته بلا قراءة باتفاق العلماء، كما في السنن أن رجلا قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجيزني
ما يجزين
قرأنا. نعم وأما السجود فلا يسقط بحال، فعلم أن السجود أفضل من القراءة كما أنه أفضل من القيام، والمسبوق في الصلاة يبني على قراءة الإمام الذي استخلفه، كما قد بنى النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة أبي بكر.
نعم.
قال الوجه الخامس،
يعني لي فائدة المسبوق في الصلاة يبنى على قراءة إيه؟ الإمام الذي استخلفه. يعني لو أن الإمام قرأ الفاتحة ثم أحدث بعد الفاتحة واستخلفني، أدخل فأقرأ الفاتحة ولا أقرأ ما بعد الفاتحة؟ أقرأ ما بعد الفاتحة، هذه فائدة. نعم.
قال الوجه الخامس أنه ثبت في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فتأكل القدم وإن كان موضع القيام.
نعم.
قال الوجه السادس إن الله تعالى يقول قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إنه إذا تجلى لهم يوم القيامة سجد لهم.
لكن هل المراد هنا موضع السجود ولا مواضع السجود؟ موضع السجود مراد بالمواضع السجود السبعة كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أو موضع السجود الذي هو الجبهة الذي يظهر والله أعلم أنها مواضع السجود وليس موضع السجود. المواضع، فالنبي قال إن النار تكون من ابن آدم كل شيء إلى موضع السجود والله أعلم. شو هذه مسألة؟ نعم.
قال وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة إنه إذا تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون، ومن كان يسجد في الدنيا رياء يصير ظهره مثل الطبق. فقد أمروا بالسجود في عرصات القيامة دون غيره من أجزاء الصلاة، فعلم أنه أفضل من غيره.
نعم. وذلك لأنه صح التعبد بالسجدة وحده، صح التعبد بالسجدة، لكن ما صح التعبد بالركوع وحده. نعم.
قال الوجه السابع أنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه الناس الشفاعة يوم القيامة قال فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فهو إذا رآه سجد وحمد، وحينئذ يقال له أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فعلم أنه أفضل من غيره.
يعني شيخ الإسلام يذكر الآن الأوجه التي فيها ماذا؟ التي فيها مواضع التفضيل بين السجود والقيام، هل القيام أفضل أم السجود ماذا؟ من حيث هو قيام وسجود. نعم. لينبني على ذلك بعد ذلك ما ذكره في المسألة في أول مسألة، وهو هل طول القيام مع تخفيف الركوع والسجود أفضل أم الإكثار من الركوع والسجود مع تخفيف القيام؟ فننظر إلى كثرة الركوع والسجود وينخف القيام، أو ننظر إلى طول القيام ولو خف الركوع والسجود؟ نعم.
قال الوجه الثامن إن الله تعالى قال كلا لا تطعه واسجد واقترب. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهذا نص في أنه في حال السجود أقرب إلى الله منه في غيره
ومنه القيام، فهكون هل هو أقرب إلى الله عز وجل في حال السجود أو في حال قيامه؟ النص أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. نعم.
وهذا صريح في فضيلة السجود على غيره، والحديث رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء.
نعم.
الوجه التاسع ما رواه مسلم
يعني في صحيحه، يعني هذا من أوجه تفضيل السجود. نعم.
الوجه التاسع ما رواه مسلم في صحيح عن معدان ابن أبي طلحة قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل يدخلني الله به الجنة، أو قال بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. ثم سألته الثانية فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة.
نعم. والمراد بكثرة السجود هنا كثرة الصلاة، وليس المراد السجدة وحدها، عليك بكثرة السجود يعني وحدها، إذ السجود الذي يتعبد به وحده هو ما ورد به الدليل، سجود التلاوة وسجود الشكر أما هل الإنسان يتعبد بالسجدة مجردة فيريد مثلا أن يدعو الله فيسجد مثلا فقط أو غير ذلك، لا نعلم دليلا في هذا، يعني ما ورد دليل بأن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله سجد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يستحي من عبد أن يرفع يديه إليه فيرضاهما صفرا، يرفع اليدين، وهذا ما يكون في السجود، يكون في مطلق الدعاء. ثم هذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي ما كان إذا أراد أن يدعو سجد. فالسجود الوارد هو ماذا؟ هو السجود الذي دل عليه الدليل، وهو سجود التلاوة وسجود الشكر. ولهذا ما اعتده البعض، ولعلكم رأيتم شيئا من هذا، أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة سجد، فتقول له لما تسجد؟ يقول هذه سجد شكر الله عز وجل. طب شكر على ماذا؟ وأنت جعلت له موضعا خاصا. إذا قلت على الصلاة أن أديت الصلاة، قلنا لم يكن هذا عمل النبي ولا الصحابة، لكن أنت في سجودك احمد الله، اللهم كما وفقتني للصلاة والسجود وكذا، وفقني للقبول واقبلها مني، فيكون معنى عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، المراد الصلاة. والصلاة قد يطلق عليها ركوع وقد يطلق عليها سجود. قال سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، هذا في الصلاة. فاسجد واقترب، هذا صلاة. قال لا تصعوا واسجد واقترب، يعني صل. نعم، فقد يطلق على الصلاة ركوع وقد يطلق عليها سجود. ومن هنا قال العلماء بأنهما ركنان، لأن الصلاة لا تصح بدون ركوع وسجود، حيث إن اللفظ العام للصلاة إذا أطلق على خاص دل هذا على أن هذا الخاص لا تصح الصلاة إلا به. نعم نعم.
قال إلا موضع السجود، الاستثناء متصل، والمراد من موضع السجود
هذا في النار، إن النار لا تأكل كل شيء إلا موضع السجود. نعم.
قال الاستثناء متصل، والمراد من موضع السجود العضو الذي يقع عليه السجود وهو الوجه. نعم. أو جميع الأعضاء السبعة كما اختاره النووي رحمه الله تعالى على ما سيأتي وهو الراجح عندي. ولا يشكل على هذا إفراد موضع، لأنه مفرد مضاف فيعم.
نعم.
وتسمية موضع السجود،
ثم أن هذا موضع سجود، الجبهة موضع سجود، إلى موضع السجود، وموضع السجود كم؟ سبعة، كما جاء بحديث ابن عباس في الصحيح. إذن فالجبهة موضع سجود، واليدين سجود، والركبتين سجود، وصدور القدمين سجود. نعم.
إلى أن قال وقال النووي،
ولهذا ما قال إلا موضع الجبهة، ما قال إلى موضع الجبهة، إنما قال إلى موضع السجود. والسجود ما موضعه؟ سبعة. فإن قيل يقال مواضع ويقال موضع، نقول الموضع هنا إذا أضيف عم موضع السجود، إذن مواضع السجود، كما قال سبحانه وتعالى نعمة الله، أهي نعم الله، فالمفرد المضاف يعم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى وظاهر الحديث أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، وبهذا جزم بعض العلماء.
نعم.
وقال عياض رحمه الله ذكر الصورة ودارت الوجوه يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة، الوجه خاصة، خلافا لمن قال يشمل الأعضاء السبعة، ويريد اختصاص الوجه أن فيبقيه الحديث، إن منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه. قال نووي وما أنكره هو المختار، ولا يمنع من ذلك قوله في الحديث الآخر في مسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارت وجوههم فإنه يحمل على أن هؤلاء قوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، فيكون الحديث خاصا بهم، وغيره عاما فيحمل على عمومه إلا ما خص منه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
على كل الموضع يحتمل، يعني الموضع يحتمل، من خص بالسجود يحتمل، ومن عممه يحتمل. نعم.
قال
والذي هو أقرب أن طالما أنه استثني موضع سجود الجبهة فالشرف قائم للسبعة مواضع، ولهذا كان لها من الإكرام ما له. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحديث: قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثلما قال لي ثوبان، فإن كان سأله عن أحب الأعمال فهو صريح في أن السجود أحب إلى الله من غيره، وإن كان سأله عما يدخله الله به الجنة فقد دله على السجود دون القيام، فدل على أنه أقرب إلى حصول المقصود. وهذا الحديث يحتج به من يرى أن كثرة السجود أفضل من تطويله، لقوله: فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة.
وبالتالي لو أنه صلى 8 ركعات في نصف ساعة أفضل من صلى 2 ركعتين في نصف ساعة، لأن إذا صلى 8 ركعات في نصف ساعة يبقى كم سجدة بها؟ 2 سجدتين في 8 ركعات ب6 10 سجدة. لكن لو أنه قام ب2 ركعتين فقط وأطال القيام أو أطال السجود حتى أخذ نصف ساعة، فمعنى أنه صلى 2 سجدتين فقط. فمن اعتمد على هذا النص وهو كثرة السجود أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، فيكون تكثير السجود مقصود ومراد، يكون تكثير السجود مقصودا ومراد. نعم. قال: ولا حجة فيه.
قال: ولا حجة فيه، لأن كل سجدة يستحق بها ذلك، لكن السجدة أنواع.
نعم.
فإذا كانت إحدى السجدتين أفضل من الأخرى كان ما يرفع به من الدرجة أعظم وما يحط به عنه من الخطايا أعظم، كما أن السجدة التي يكون فيها أعظم خشوعا وحضورا هي أفضل من غيرها، فكذلك السجدة الطويلة التي قنت فيها لربه هي أفضل من القصيرة.
نعم، لأنها تضمنت عملا زائدا، كثر الدعاء وكثر التسبيح، فالسجدة الأطول أفضل من السجدة القصيرة لأنها زادت عبادة من التسبيح والدعاء وغير ذلك. نعم.
الوجه العاشر: ما روى مسلم أيضا عن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا قد سأل عن مرتبة علية، وإنما طلب منه كثرة السجود، وهذا أدل على أن كثرة السجود أفضل، لكن يقال: المكثر من السجود قد يكثر من سجود طويل وقد يكثر من سجود قصير، وذاك أفضل.
نعم.
وأيضا فالإكثار من السجود لا بد منه، فإذا صلى 11 ركعة طويلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا صلى المصلي في مثل زمانهم 20 ركعة فقد أكثر السجود، لكن سجود ذاك أفضل وأتم، وهذا أكثر من ذاك. وليس لأحد أن يقول إنما كان أكثر مع قصرها، إذا إنما كان أكثر مع قصرها فهو أفضل مما هو.
إنما كان أكثر.
نعم.
أو إنما كان أكثر مع قصرها. إنما كان أكثر مع قصرها فهو أفضل مما هو كثير أيضا.
وهو أتم وأطول كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الوجه 11: أن مواضع الساجد تسمى مساجد، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وقال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ولا تسمى مقامات إلا بعد فعل السجود فيها، فعلم أن
يعني مقامات عبادة، لا تسمى يكون هذا مقام عبادة إلا بعد السجود فيها. ولهذا يا أخواني لو بنينا مسجدا وما صلينا فيه فما يقال هذا مسجد إلا إذا صلي، وإلى أي مكان أي بناء يعني لا يتخذ للصلاة فليس مسجدا، فإن صلي فيه صار مسجدا. إنما لو واحد بنى بناء عظيما وجعله على الطريق أو كذا ولا صلاة فيه، هل تقول هذا مسجد؟ ما تقول هذا مسجد. نعم. ولا تسمى مقامات إلا بعد فعل السجود فيه. نعم.
قال فعلم أن أعظم أفعال الصلاة هو السجود الذي عبر عن مواضع السجود بأنها أفضل بأنها مواضع فعله.
نعم.
قال الوجه الثاني عشر أنه تعالى قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا
يستكبرون. هذا مسجد إشارة إلى السجود، وإن كان الذي يفعل في المسجد صلاة كاملة من قيام وركوع وكذا، لكن هذا من أوجه التفضيل أن يطلق على هذا المكان ما اختص بهذا الجزء من الصلاة وهو السجود. نعم.
شفنا بعض إخواننا بيسأل على حديث أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى قراءته على قراءة أبي بكر ولم يقرأ الفاتحة، فهل هذا دليل على عدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم؟
أبدا، هذا دليل على عدم قراءة الفاتحة لماذا؟
للمأموم،
وما يدرك أنه ما قرأها، نفس النبي ما قرأها. في فرق بين إتمام على قراءة وفي فرق بين الإجزاء، فكون النبي صلى الله عليه وسلم دخل هنا بعد قراءة أبي بكر وبنى على قراءة أبي بكر ليس يعني أنه ما قرأ الفاتحة، وهو القائل لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب. نعم.
قال شيخ الإسلام الوجه الثاني عشر أنه تعالى قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وهذا وإن تناول سجود التلاوة فتناوله لسجود الصلاة أعظم، فإن احتياج الإنسان إلى هذا السجود أعظم على كل حال، فقد جعل الخرور إلى السجود مما لا يحصل الإيمان إلا به وخصه بالذكر، وهذا مما تميز به. وكذلك أخبر عن أنبيائه أنهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وقال في تلك الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والدعاء في السجود أفضل من غيره كما ثبت في الأحاديث الصحيحة، مثل قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، ومثل ما روى مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
فالأدعية فالدعاء يتفاضل باعتبار زمان وتفاضل باعتبار مقام وحال. باعتبار زمان فالدعاء بين الأذان والإقامة، وكذلك ورد حال الأذان، وكذلك في الليل في ثلث الليل الآخر، هذه أزمنة ورد فيها فضل الدعاء فتكون أفضل من غيرها. كذلك أيضا في مقامات، فمقام السجود الدعاء فيه أفضل من دعاء من غير سجود. ولهذا لو أن الإنسان أكثر من التطوع الصلاة فقد اجتمع له أمة العباد، تريد دعاء، تريد صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد تسبيحا، تريد صلاة في نفسها، تريد قراءة القرآن، تريد كذا، لو قمت تركع ركعتين وتصلي ركعتين فقد اجتمع لك أمة العباد. ولهذا الصلاة أفضل من القراءة وحدها، أفضل من الصلاة على النبي وحده، أفضل من التسبيح وحده، أفضل من كذا وحده، لأنه يجتمع لك كل هذا في أشرف عمل، في أشرف عمل. ولهذا الشريعة رخصت للمسافر أن يتطوع على راحلته. لماذا؟ حتى لا تحرم من هذه العبادة. لأن الإنسان لو كان يسافر شهرا أو يسافر 20 يوما أو يسافر 10 أيام كما كانت أصفارهم، لو أنه ترك التطوع وقت السفر لكونه لا يتمكن من الصلاة على الأرض لكانت عبادته قليلة. لكن أنت الآن الحمد لله إذا طارت بك الطائرة صلي في الجو، وإذا ركبت السفينة صلي في البحر، وإذا ركبت القطار وكذا صلي في البر. الصلاة على كل هذه الأحوال. ولو لم تجد ماء تيمم، تيمم صلي. طب ولو لم تجد ماء ولا ترابا، هل تصلي تنفلا في الطائرة أو أن هذا خاص فقط بالفريضة؟ يعني إنسان لو كان يخشى ضياع الفريضة وخروج من وقتها صلى على حسب حاله، ولو فقد الطهورين، لو ما وجد ماء ولا ترابا، لأن أحتاج التراب في الطائرة فيه ما في تراب، والأمر الثاني ما في ماء مثلا، وتخشى أنت سافرت مثلا قبل الظهر وستصل بعد المغرب، ماذا تصنع؟ هتصلي في الطائرة؟ لأن ما يجوزك أن تصلي، أن تؤخر الصلاة في السفر، تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن قبل الظهر ما دخل وقت الظهر، وبعد المغرب خرج وقت العصر، فماذا تصنع؟ تصلي فقد الطهورين. طيب لو أردت تطوع كذلك، يعني لو أردت أن تتطوع في الطائرة ولا ماء ولا تراب كذلك، كذلك إذا صحت الفريضة ما تصح النفلة، وأنت تريد أن تتطوع ولا تجد شيئا تطوع ولو فقد الطهورين، ولا تحرم من ذلك. نعم.
قال: ومثل ما روى مسلم في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولهذا علينا نتواصى بكثرة الصلاة، فيها ما فيها سبحان الله، فيها قضاء حاجات، فمن كانت له حاجة قبل يا أخواني ما تستشير، وقبل ما تأتي أحدا، وقبل ما تدق باب مخلوق فدق باب خالقك أولا أولا. ولا شك أن هذا مما ييسر الله عز وجل لك به مع المخلوقين، لكن للأسف الشديد نحن نترك جميع الأبواب ولا نترك باب الله. طيب، أو أحسننا يترك جميع الأبواب ويختمها بأن يدعو أو أن يصلي أو يطرق هذا الباب المتعلق بخلقه. لكن لماذا نبدأ به؟ ومن هنا شرعت الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر، إذا كان الإنسان ما يدري خيرا من شر ولا يدري أن هذا الأمر فيه صلاحه أم لا، فإنه يركع ركعتين من غير فريضة ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستغفرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير ويسميه خير لي في ديني ومعاشي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وهكذا. فنلجأ أولا إلى الله سبحانه وتعالى، أولا نلجأ إلى الله، ثم بعد ذلك استشر، استشر من توافر فيه أمران: الأمر الأول الديانة والأمانة، لأن الدين سوف يشير عليك بما هو خير لك، الدين لن يحقد عليك، الدين لن يستكثر عليك مالا أو يستكثر عليك كذا، لأن بعض الناس قد تستشيره فيدلك على غير الصواب حقدا عليك حسدا لك إلى غير ذلك. ولهذا استشر صاحب الدين صاحب الأمانة، لأن المستشار مؤتمن. والأمر الثاني أن يكون صاحب عقل صاحب خبرة. أنا أريد أن أستشير واحد في فتح مشروع صيدلية، أروح لمين؟ أروح لسباك؟ أقول له عايز أفتح صيدلية ما رأيك؟ ما يصلح. طب أفتح محل سباكة أروح لصيدلي؟ أقول له عايز أفتح محل سباكة؟ ما يصلح. إذن استشر من هو راجح العقل في مجاله حتى تنتفع. لكن بداية يبدأ الإنسان باستخارة رب العزة سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يلجأ الله عز وجل أولا هذا الباب الذي ينبغي أن يطرق أولا، لأن نواصي العباد بين يديه سبحانه وتعالى. نعم الله قد يقضي على يدي فلان هذا يقضي لك رزقا، لكن هذا بتوفيق الله. والله لو لم يوفق الله عز وجل ولدك لأن يخدمك، ولدك الذي تنفق عليه، والله لو ما وفقه الله لخدمتك وبرك والله ما كان. والله قد يخدمك ابن أخيك أكثر من ولدك، قد يخدمك جارك أفضل من ولدك، بعض الجيران قد ينهض مع جاره ويذهب معه ويجيء أفضل من ولده، كما قال سبحانه: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما تدري إنسان ينتفع بهذا أو ذاك. فلهذا إلجأ إلى الله، لأن الله لو لم يقدر لك انتفاعا عن عاد فلان ما حصل. والله لو عند شيخ جاءك يعلمك بصفة خاصة والله لن تنتفع به إلا أن يقدر الله عز وجل لك ذلك، وأن يبارك لك في هذا، وأن يهديك إلى هذا. ولهذا كم من إنسان يرحل إلى العالم في أقصى المعمورة وتحمل ما تحمل لينتفع، ويكون انتفاعه بهذا العالم أكثر من انتفاع جيرانه وأولاده. فالخير كله بيديه سبحانه، فلا تبدأ طالبا الخير من أحد قبل أن تطلبه من الله. هذا أمر مسلكي لابد أخواني أن نلجأ إليه. أنا أولا ألجأ إلى الله، الرزق قبل ما أبحث عن وظيفة وكذا أقول يا الله أولا أسأل الله عز وجل أن يسر لي هذا وأن يقدر لي هذا وأن يبارك لي في هذا وأن إلى آخر ذلك. أخواني كان السلف من عظم تعلقهم بالله. كان الواحد إذا دخل مسجدا سأل الله الرفيق الصالح أن يوفقني لجليس صالح أجلس معه. طيب الآن لماذا لا ألجأ إلى هذا الأمر وأنا مسافر؟ أنا مسافر إلى السعودية ذا عمرة، هل في أحد يقول اللهم إني أسألك رفيقا صالحا في السفر في الطائرة أو في كذا؟ يا أخي أنت قد لو سألت الله قد ترزق به إذا جلست في الطائرة، إذا بالذي يجلس بجوارك الشيخ صالح الفوزان مثلا. وما ينبغي أن تقول يعني كيف هذا، ما تسأل كيف، الله قال من حيث لا يحتسب، كيف هذه من حيث تحتسب، لكن الله جعل رزقه من حيث لا تحتسب، وما يتقي الله يجعل مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أحد سأل ربه وقد تعطلت سيارته ما فيها بنزين، وسأل الله في مكان مهجور، وسأل الله وشغل السيارة اشتغلت. قل تقول هذه خرافة صوفية؟ لا، هذه كرامة تحصل يا عبد، احنا ما ننكر الكرامات، لكن هذا يكون مع عظيم اللجئ والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. زوجتك تذهب إلى الطبيب الولادة وكذا، كل شيء تمام، طبيبة حاذقة، مستشفى على ما يكون، وتخدير ونظافة، ولا تلجأ إلى ربك اللهم يسر ولادتها، لأن قد يكون كل هذا موجود ويحصل التعثر تعثر. فهذه مسألة مسلكية لابد أن نربي أنفسنا عليها، وهي من باب الواجبات القلبية، لأن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل. طالب علم تلجأ إلى الله أولا، كان شيخ الإسلام دعاته مسألة لجأ إلى الله أولا، كان يسجد ويمرغ جبهته ويقول اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فيفتح الله عليه. إيه والله يا أخوان، قد تكون المسألة بين يديك ولا تهتدي إليها، وقد تكون بعيدة سبحان الله، ويعطيك الله فهما أو فهما يؤتيه الله عبده. ففهمناها سليمان، إذا في فهم الله عز وجل بيعينك فيه، قد يكون خارج المقروء وقد تهتدى إليه. واحد يقول لك يعني هذا علم لدني، يعني في علم ما في مش موجود في الكتب؟ العلم موجود في الكتب، موجود عند العلماء، لكن الفهم هذا أن تصل إلى توفيق بين أدلة، ترجيح بينها، تقديم وجه على وجه بأدلة، لأن في العلم علمان يا أخوان، علم هو جمع الأدلة، وعلم هو توفيق بينه واستنباط منه. الحديث أمامك وأمام غيرك، لكن الوجه المستنبط هذا لمن فهمه الله، وإلى الحديث موجود. أنا قد أقرأ حديث وقد أكون أحفظ له منك من جهة ألفاظه، أما استنباطي ليس كاستنباطك. وهذا يدل عليه قول النبي في الحديث الصحيح، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واحد يحمل حديث نظر الله امرأة سمع مقادفة وعاها وحضاها وداها كما سمعها، ثم بين النبي أنا رب حامل فقه ليس بفقه يحمل النص ولا يفقه ما فيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، تحمل إليه النص فيستنبط منه ما لم تستنبطه أنت. ففهمناها، فهناك هداية وهناك عطاء، وهو عطاء الفهم. فلا كل من قرأ فهم، ولا كل من حفظ فهم، وإنما هذا يعطيه الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون هذا بالإخلاص واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان يا أخواني أن يبدأ أي أمر له بسؤال الله أولا، بسؤال الله. وإياك أن تستصغر شيئا فتقول هذا ما يحتاج، والله قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير. أخواني أمامت أناس ربما بجرح كسن الإبرة، وأهمل فمات، وأصابته الغرغرينة وكذا والتلوث فمات، وأما واحد انقلب به سيارته من كبر عال ولم يمت. لا تستصغرن شيئا، سل الله حاجتك حتى في شرك نعلك، أي شيء يا أخوان سر ربك عز وجل فيه ابدأ به. وهذا أمر يبدو من الجهة النظرية من أسهل ما يكون، لكن من جهة العملية يختص بالعباد العلماء، يختص بالخواص، لأن أعظم عبادة الدعاء، أعظم عبادة استشعار الإفلاس بين يدي الله كما قال ابن القيم، وأعظم باب يلج العبد إليه إلى ربه منه باب الإفلاس. أنا فقير، فقير في تربية أولادي، فقير في طلب الولد أولا، فقير في زوجة، فقير في رزق القيام على الأولاد، فقير في بناء بيتي، فقير في فتح مشروعي، فقير في أي شيء يا أخوان، أنا فقير. قد يفتح الإنسان وكذا يجيب محلا وبعد ذلك يحرق، سبحان الله، يحرق في لحظة واحدة، راح مالي وأموال الناس وكذا، ماذا أصنع؟ لهذا إذا كنت على نعمة فاشكر لها أولا قبل أن تشكر الناس، فإن الناس من تسخير الله لك، وإن نظرت بك المصيبة فالجأ إلى الله عز وجل أولا، إن الله وإن الله يرجعون، فاهد قلبك، سأل الله جميع أمورك، وليس هناك أمر واحد يستثنى من عدم سؤال الله، سأل الله في كل أمورك. ولهذا النبي ربى ابن عباس على هذا وهو غلام، سبحان الله. ابن عباس مات النبي ولم يبلغ صلى الله عليه وسلم، مات النبي ولم يبلغ، فكان مما علمك كما جاء عند الترمذي وغيره، يا غلام إني أعلمك كلمات، اسأل الله إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف الكلمات يا أخوان، هذه الكلمات لو الطالب درسها من أولى ابتدائي حتى تخرج من سن الجامعة فقط تعلمها علما وعملا وتطبيقا، يا ترى تكون مدارسنا قد خرجت جيلا صالحا؟ بس عايزين مادة علمية فقط من أولى ابتدائي، من الحضانة، من الحضانة إلى نهاية الجامعة فقط المادة هذه يا غلام، وبعد ما يبلغ يا شاب احفظ الله يحفظك. يعني احفظ الله، احفظ الله بالقيام بجميع أمور وحقوق، إذا العبودية الكاملة، يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قمة التوحيد. وعلم أن الأمة لو اجتمع على ينفعك بشيء فلن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمع على ينظرك بشيء فلن ينظرك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، المهم القدر. إذا جئنا بأركان الإيمان والإسلام في حديث احفظ الله يحفظك، تعلمنا كل شيء في مدارسنا وجامعاتنا في العالم كله إلا احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فكان النبي يعلم الصغار على هذا. إذن إذا سألت فاسأل الله أولا، ثم إن كانت الحاجة عند مخلوق ويقدر على مخلوق لا بأس أن تسأل من باب اتخاذ الأسباب، لكن سأل الله أن ييسر هذا على يديه إن كان خيرا، ولا تندم تبقى رايح هذا المهندس هذا الخبير اللي مشروعها يقوم عليه وكذا، وأنت دعوت الله عز وجل، فلما ذهبت اعتذر الخبير، لما ذهبت صافر الخبير، فورا الحمد لله على كل حال، لأنك لا تدري، فإنك لا تدري ماذا كان سيكون على يدي هذا الخبير، اجعل أمرك كله لله. ولهذا الاستخارة عبودية أعظم من المطلوب، تتزوج هذه أو تفتح المشروع هذا، ما يأتيك من بركة الاستخارة أعظم مما يأتيك من مالك في المشروع. الاستخارة واللجوء إلى الله عبودية أعظم من ماذا يا أخوان؟ من مردود هذا المشروع من مال، هذه العبودية أعظم عند من يقدر هذه العبودية. نعم. ولهذا تجد كثير من الناس بدأ حياته على الصلاح والطاعة وطلب العلم، جاءه فتح مشروع ما، وما كان يعني يمكن ما يحمل تلفونا، ولو حمل تلفون الزر الرعات، بدأ يفتح مشروع، بدأ يترك الاستعانة بالله، بدأ يترك كذا شوية شوية شوية، حتى لا تجد ربما في صلاة الجماعة، حتى ربما يترك الصلاة، ثم انتقل بعد ذلك إلى شهوات وشبهات ثم يترك كل شيء. وفي الأول كان ماذا؟ ثم انتقل إلى ماذا؟ ليه يا أخواني؟ لأنه لم يتخذ مشروعه عبودية، اتخذ مشروعه تنمية، تنمية بس، تنمية مال، لكن ما اتخذ مشروعه عبودية. لهذا كما قلنا من قبل لا تنسى كلمتين، كلمة عند كل قول وفعل، وكلمة أخرى عند تعريفك. أما الكلمة عند كل قول وفعل فهي كلمة عبودية، عبودية بالمشروع، عبودية بالسعي في الأرض، عبودية بالولد، عبودية بزواج، عبودية. حتى وأنت تأتي امرأتك عبودية، وفي بضع أحدكم صدق. الكلمة الثانية عبد، عبد. فمن أنت؟ عبد طبيب، عبد مهندس، عبد مدرس، عبد ضابط، عبد رئيس، عبد. فإن هذا التعريف عبد يحدد مسارك فإخلاص ومتابعة. يبقى كل قول أو عمل لابد أن يكون عبودي. ومن أنت؟ لله عبد، عبد عبودية، عبد عبودية. فحياتك كلها كذا بين عبد وبين عبودية، وأنت عبد ستعبد، كلاهما فهما متلازمان، عبد يعبد. ولهذا أنت عبد بمعنى عابد، ولست عبدا بمعنى لغة ومسخر مذلل. فإن كل من في الخلق عبيد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا. لكن في فرق بين عبد عابد فيعبد العبادة الشرعية، وبين عابد بالمعنى الكوني. فالعبادة كونية وشرعية، كونية مسخر ما يخرج عن تقدير الله وما أراده الله سبحانه وتعالى، هذا عبد مذلل مسخر لا يختار شيئا بعيدا عن قدر الله ولا يخرج عما قدر الله، لكن عبد بمعنى عابد وبعبودية. هذه العبودية هي التقرب إلى الله عز وجل بما يحب، من جملة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مع كمال التوحيد وكماله، مع كمال الذل وكمال الخضوع. فأنا عبد، يبقى هفتح مشروعي عبودية، هزرع أرضي عبودية. يا الله يا أخواني كم في الفلاحة هذه والزرع من آيات، تراها يوميا، تراها كل لحظة. فحبة تبذرها وحبة تخرج لك، ثم تكون على ورقة، على ورقتين، ثم تكون ساقا، ثم تكون سنابلة، في كل سنبلة 100 حبة. وضعتها يا فلاح حبة فجنيتها 700 حبة. أين العبودية بين الحبة والسبعمائة؟ أين العبودية؟ عبودية الافتقار يوم أن وضعتها وهي حبة ودفنتها، وشأن المدفون أن يموت، لكن كانت حياتها في دفنها فخرجت. ثم أين عبودية الشكر يوم أن حصدتها 700؟ عبودية افتقار يوم أن دفنتها، عبودية شكر يوم أن حصدتها. وبين كل هذا وذاك آيات. أليس من اللائق بك أن تكون في أرضك مكبرا مؤذنا فتصلي ولو وحدك، وأنت في أرض في الوادي ما معك أحد، ما يسمعك إلا جبال وديان، فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر، ترفع صوتك الله أكبر الله أكبر، تؤذن وتقيم الصلاة وتصلي وأنت وحدك، كم سيصلي وراءك مما خلق الله عز وجل؟ يبقى أفتح مشروعي بالعبودية. لكن يا أخواني احنا عندنا، إذا أردت أن تفتح مشروع يجب عليك أن تفعل أولا دراسة جدوى، دراسة جدوى، وتتناول كل صغيرة وكبيرة في المشروع. لكن أنا ودي تذهب إلى المكاتب اللي تقوم بعمل دراسة جدول، أتحداك أتحداك لو وجدت في دراسة جدوى أن تتعبد الله بهذا المشروع، أن يكون مشروعك على السنة على الاتباع. أتحداك أتحداك لو وجدت دراسة جدوى تضمنت هذا، أتحداك. مع أنها يا أخوان ركن في دراسة الجدوى، الركن. قال ابن عبد البر وخد نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. لازم تكون دراسة الجدوى على وفق الشريعة. هذا بعد الاتباع وبعد النية عبودية لله. طيب دعك من الخلق، نحن نعلم كثير من الناس لا يلتفت هذا، لكن أنت، أنت يا أخي، أنت صاحب المشروع، أقمت مشروعك على العبودية؟ عبودية. بعض الناس يقول يظن العبودية يعني لا يخرج هخلي جزء منه، أنا كل أنا بطلع لله كل شهر 10% 5%. أنا ما نريد ميتك هذه، نريد النية ما هو بالخمسة بالمية، نريد العبودية ما هو بالخمسة بالمية. 5% فرع من العبودية، فرع من العبودية، إنما نريدها عبودية لله عز وجل، رحمة العمال عندك ومراعاتهم وتقديرهم، تعميق العبودية فيهم. لو اشتغل معك 100 عامل 50 عاملا في المصنع، وفي بعض المشاريع قد يكون في أكثر من ذلك، سنة سنتين 3 سنوات 4 سنوات، تقول أنا عنده رواتب وأعطيهم كل شهر، طب ما يأتون لك بأضعاف الرواتب هذه، وانت ترواتك كل هذه من من؟ من فضل أولا ثم من عملي. أدي واحد لو نتكلم ماديا، لكن اعلم أن ما يأتيك من عبودية معظم يا أخي تعال، بس ما يشتغل عندي إلا المصلي، إذا كنت لا تصلي ما تشتغل، هو يمكن ما صلاش، لا 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 ده أنا بصلي الحمد لله جزاك الله خير. وفي بعضهم طالما أن صاحب العمل عايز صلاة يبقى بيتقن الصلاة، وهو اللي يبقى مؤذن المسجد، هو اللي بيفتح المسجد ويؤذن عشان صاحب العمل يشوف. في الأول هيكون كده، بعد ذلك قد يستقيم فيكون لله عز وجل. ففي الأول الصلاة تكون لصاحب العمل، وبعد هذا إن شاء الله تكون لله عز وجل، فتخرج أنت بعبودية هؤلاء لله رب العالمين. وقد يتطور الأمر للتعليم، فأنت في مسجد مصنعك قد تعطي الكلمة، أنت في مع عمالك قد تنبه تنبيها، بحيث الحمد لله يكون كل هؤلاء بعد هذه المدة قد يكون فيهم الحمد لله من استقام على حجة أقمتها، أو على الأقل قد أقمت عليه الحجة. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذا مسلك عظيم جدا، لابد كل أقوالنا وأعمالنا لابد أن ترتبط بما يسمى بالعبودية، وجميع أوصافنا لابد أن تنضبط بهذا. فزوجة تختارها لابد أن تكون عابدة لله، أنت عابدة الأول، أنا خريجة، أنت الأول عابدة قبل خريجة، قبل خريجة، دعيني من خريجة كذا وخريجة كذا وخريجة كذا خريجة. أولا لو عندك مليارات مالك لك ليس لي، الأول أنت عابدة، عابدة تصلي خمسك، تصوم شهرك، تحصني فرجك، تطيعي زوجك، إن غاب حفظته في نفسك في نفسك ومالك، أنت كذلك، أنت من تربي ولدها على الصلاة، أنت 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 إلى آخره. الأول عابدة مصطلح لابد نجتمع حوله، شريكي في السفر، في شريكي في العمل، صاحبي في السفر، جاري الذي أختاره لأسكن بجواره، شيخي الذي أختاره أتعلم على يديه، أخي الذي أختاره أذاكر معه، كل هذا يا إخوان لابد أن ينطلق من منطلق عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية. فلابد أن تكون أقوالنا أفعالنا قائمة على عبودية ربنا سبحانه وتعالى. أنا عبد، أنا عبد، عبد يعني مؤتمر بأمر سيدي، ومولاي وربي وخالقي فلا أخرج عنه، فإذا أمر بأمر أتيت منه ما استطعت، وإذا نهى عن شيء اجتنبت. نعم.
حديث علقمة شخص.
نعم.
أثر علقمة.
نعم.
ساق البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن علقمة رحمه الله تعالى قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم
صلى ركعتين وقال: اللهم يسر لي جليسا صالحا. هذا
علقم.
علقم. أتيت
فأتيت قوما فجلست
أول.
قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جانبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي.
فيسر لي صحابيا. فيسر لي صحابيا. نعم. نعم. أي نعم. نعم. مات فرسه فدعا الله فأحيا له فرسه حتى أوصل إلى البيت ومات. نعم. نعم. أي نعم. قال: اقرأ.
قال الذهبي رحمه الله تعالى قال الرقي قال: وحدثنا أبو بكر بن معمر قال: سمعت ابن أبي عبيد البسري يحدث عن أبيه أنه غزا سنة من السنين فخرج في السرية فمات المهر الذي كان تحته وهو في السرية، قال أبي: فقلت: يا رب أحيه حتى نرجع إلى بسر، فإذا المهر قائم، فلما غزا ورجع قال: يا بني ارفع السراج عن المهر، قلت: إنه عرق، قال: يا بني إنه عارية، فلما أخذت السراج خرج المهر ميتا.
كرامة. كرامة. مهر يحيى، بحر تسير عليه، رجل يسمع من أقصى الأرض يا سارية الجبل. كرامات. كرامات الأولياء. نعم. والنفس نفس الأولياء لا تتحرك إليها، نفس الأولياء مشغولة بالاستقامة فيرزقها الله الكرامة، أما النفس لا تتحرك الكرامة هذه ليست نفسا قائمة على الاستقامة الكاملة. لا تعبد ربك من أجل الكرامة. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومثل ما روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. وقد ثبت عن النبي صلى الله
عليه وسلم حري وجدير أن يستجاب لكم. نعم.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في السجود في الدعاء في السجود في عدة أحاديث، وفي غير حديث تبين أن ذلك في صلاته بالليل، فعلم أن قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وإن كان يتناول الدعاء في جميع أحوال الصلاة فالسجود له مزية على غيره، كما لآخر الصلاة مزية على غيرها، ولهذا جاء في السنن أفضل الدعاء جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات،
كما قال سبحانه وتعالى: إنما أؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نعم.
فهذه الوجوه وغيرها مما يبين أن جنس السجود أفضل من جنس القيام والقراءة، ولو أمكن أن يكون أطول من القيام لكان ذلك أفضل، لكن هذا يشق مشقة عظيمة، فلهذا
يعني تقوم مثلا بجزء فلتسجد بقدر الجزء وكذا قد يشق. نعم.
فلهذا خفف السجود عن القيام مع أن السنة تطويله إذا طول القيام، كما كان النبي صلى الله عليه
لكن
وسلم،
لكن الإطالة شيء وأن يكون بقدر القيام شيء آخر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قام كما في حديث ابن سعود بماذا؟ بالبقرة والنساء وآل عمران، يعني خمسة أجزاء مثلا. طيب كم تأخذ هذه بقراءة النبي؟ ما مر بآية بآية عذاب إلا واستعاد، أو بآية فيها ذكر الجنة وكذا إلا سأل، يعني قراءة متأنية. كم تأخذ؟ فلو جحل السجود أو الركوع بقدر ذلك لطال جدا. فالمطلوب هو الطول، إطالة السجود، لكن هل بقدر القيام؟ لا. نعم.
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فروي أنه كان يخفف القيام والقعود ويطيل الركوع والسجود، ولما أطال القيام في صلاة الكسوف أطال الركوع والسجود. وكذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيح أنه لما قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران قال ركع نحو من قيامه وسجد نحو من ركوعه. وفي حديث البراء الصحيح أنه قال كان قيامه
فركعته
فاعتداله فسجدته فجلوسه بين السجدتين فجلسته ما بين السلام والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية ما خلى القيام والقعود.
المراد الطول، يطول هذا وطول هذا، وليس المراد أن هذا نفس قدر هذا نفس قدر هذا. نعم، إيه نفس المسألة، نحو من الطول يعني، نحو من الطول، لكن هذه ساعات تبقى فيها تأخذ الليل والنهار. نعم.
وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يسجد السجدة بقدر ما يقرأ الإنسان 50 آية.
نعم.
فهذه الأحاديث
يسجد بقدر ما يقرأ 50 آية، لكنه كان يقرأ 100 وهو في القراءة. نعم.
فهذه الأحاديث تدل على أن تطويل الصلاة قيامها وركوعها وسجودها أفضل من تكثير ذلك مع تخفيفه، وهو القول الثالث في الصورة الثانية. ومن سوى بينهما قال إن الأحاديث تعارضت في ذلك وليس كذلك.
نعم.
فإن قوله أفضل الصلاة طول القنوت يتناول التطويل في القيام والسجود، وكذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى الاستدلال بهذا الحديث على طول ماذا؟ الاستدلال بهذا الحديث على طول الصلاة فقط، على طول القراءة فقط، هذا ليس بصحيح، إنما القنوت هنا يطلق على القراءة ويطلق على ماذا؟ على السجود. نعم.
قال يتناول التطويل في القيام والسجود، وكذلك ما رواه مسلم في صحيح عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وقال من أما الناس فليخفف، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وأحاديث تفضيل السجود قد بينا أنها لا
طبعا إطالة الصلاة في الجمعة، إطالة الصلاة يعني تقرأ بماذا؟ بالبقرة يعني وكذا. ما معنى إطالة الصلاة وقصر الخطبة؟ فإطالة الصلاة نسبية، إطالة نسبية، وقصر الخطبة أيضا نسبي، يعني ما يقوم الإنسان في خطبة الجمعة بثلاث دقائق ثم يصلي بالبقرة ويقول هذا موافقة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، موافقة لحديث النبي إن من إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. لا، هذه قلة فقه، وإنما هي نسبية، وإنما هي نسبية، أي أنه يطيل الصلاة بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالنبي قرأ بالأعلى والغشي، الذي قال طول الصلاة قرأ بالأعلى والغشي، وقصر الخطبة ليس يعني أنها تكون 5 دقائق أو 6 دقائق أو 7 دقائق، يعني لا يمل الناس، ما يكون فيه الإملال للناس، ما يكون فيه الطول الذي فيه مشقة، وإنما قصر يحدد المراد والمقصد من الخطبة. اجمع هذا الألفاظ التي تؤدي المراد بأقصر عبارة ووقت، لكن بما لا يشق على بما لا يؤدي إلى خلل، فتجمع بين هذين. فمثلا من خطب ربع ساعة، من خطب ثلث ساعة، فيقال قصير الخطبة. من خطب 25 دقيقة، هذا خطبته قصير، هذه قصير. من خطب ساعة، خطبته طويل. من خطب 50 دقيقة، خطبته طويل، وهكذا يقال هذه طويل. فهي نسبية، لأن بعض الناس يفهم من قصر الخطبة يعني يخطب 5 دقائق أو 7 دقائق أو كذا، وطول الصلاة يعني يصلي باب البقرة. فننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت خطبته وكيف كانت صلاته، هذا الذي يحدد لنا مفهوم الطول. فما تفسير طول الصلاة عمل النبي، وما تفسير قصر الخطبة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وافق عمله عمله فقد أتى بالسنة في هذا. فلا نضع مفهوما من عندنا، نضع مفهوما من عندنا. نعم، هذا كلام النووي في قصر الخطبة. الله يرزقنا واحد بس. ماشي. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأحاديث تفضيل السجود قد بينا أنها لا تنافي ذلك، ومعلوم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإنه لما صلى الكسوف كان يمكنه أن يصلي 10 ركعات أو 20 ركعة يكثر فيها قيامها وسجودها، قيامها وسجودها، فلم يفعل، بل صلى 2 ركعة أطال فيهما القيام والركوع والسجود، وجعل في كل ركعة 2 قيامين و2 ركوعين. وعلى هذا فكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام الذي ليس فيه تطويل الركوع والسجود. وأما إذا أطال القيام والركوع والسجود فهذا أفضل من إطالة القيام فقط، وأفضل من تكثير الركوع والسجود والقيام بقدر ذلك. والكلام إنما هو في الوقت الواحد كثلث الليل أو نصفه أو سدسه أو الساعة، هل هذا أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا؟ وفي الصحيحين عن أم الهاني:
والكلام إنما هو في الوقت،
والكلام إنما في الوقت، إنما هو في الوقت الواحد كثلث الليل أو نصفه أو سدسه أو الساعة، هل هذا أفضل من هذا أو هذا أفضل من هذا؟ وفي الصحيحين عن أم هاني لما صلى 8 ركعات يوم الفتح قالت: ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وفي رواية لمسلم:
يعني من غير إخلال بالركوع والسجود. نعم.
وفي رواية لمسلم: ثم قام فركع 8 ركعات.
ولهذا قالت يتم، وما قالت يطيل، غير أنه كان يطيل الركوع، قالت يتم. يعني لا تظن أن الصلاة الخفيفة أدت إلى تخفيف الركوع والسجود بحيث يقع في خلل. نعم.
وفي رواية لمسلم: ثم قام فركع 8 ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول من ركوعه أم سجوده، كل ذلك متقارب. فهذا يبين أنه طول الركوع والسجود قريبا من القيام، وأن قولها لم أره صلى صلاة أخف منها إخبار منها عما رأته. وأم هاني لم تكن مباشرة له في جميع الأحوال، ولعلها أرادت منع كثرة الركعات، فإنه لم يصلي 8 جميعا أخف منها، فإن صلاته بالليل كانت أطول من ذلك، وهو بالنهار لم يصلي 8 متصلة قط، بل إنما كان يصلي المكتوبة، والظهر كان يصلي بعدها 2 ركعات وقبلها 4 أو 2 ركعات، أو لعله خففها لضيق الوقت، فإنه صلاها بالنهار وهو مشتغل بأمور فتح مكة، كما كان يخفف المكتوبة في السفر حتى يقرأ في الفجر بالمعوذتين. وروي أنه قرأ في الفجر بالزلزلة في 2 ركعات، فهذا التخفيف لعارض.
نعم، فإن صلاتها في السفر غير صلاتها في الحضر، السفر على ظهر سير، والرفق بأصحابه أن يخفف، إذا كان في الحضر كان يخفف للطارئ يطرأ، كما جاء عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، لكن هذا في الحضر يتجوز لذلك، فما بالك في السفر مظنة الانشغال. وهذا فيه أن الإمام لابد أن يراعي حال المأمومين، ولهذا الإمامة لابد أن يكون مبناها على علم، ليس فقط أن واحد يحفظ القرآن وصوته جميل، لكن ليس على فقه الصلاة والعلم بفقه الصلاة، فإن الصلاة قد يطرأ فيها ما يطرأ، والإمام قد يطرأ عليه ما يطرأ، والمأموم قد يطرأ عليه ما يطرأ، فلابد أن يكون الإنسان عالما بأحكام الصلاة حتى يراعي مثل هذه ماذا الطوارئ. يعني واحد بيصلي بناس الفجر وبعدين سمع حريق حريق حريق، والأخ داخل ناوي يقرأ سورة الرحمن مثلا، ماذا يصنع؟ يقول لابد يصلي سورة الرحمن، يبقى راعي هذا. نعم
شيخنا، كلمة لعارض، فهذا التخفيف لعارض يعني يشمل
السفر، يعني عرض السفر، يعني إذا كان هنا التخفيف هنا في السفر لعارض، فنأخذ منه فائدة وهي مراعاة التخفيف لأي عارض، لأي عارض، كما قلنا النبي يدخل الصلاة يريد إقامته فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، هذا عارض، هذا عارض. نعم، ومنها أيضا مراعاة أحوال الناس، أنا في مسجد أصلي بناس في مسجد في السوق، يعني جزاهم الله خيرا أن أغلقوا المحلات وجاءوا، وقيم أنا بعد نصف ساعة أو بعد 25 دقيقة، ثم إذا صليت صليت بالربع والربعين وكذا، لا راعي راعي أحوال الناس أيضا. ولو لم يكن مسجد سوق، لكن قد يكون فيه بعض الناس مغرض يتمنى، يقول اللهم ارزقه إطالة لأقوم بعمل مشكلة، بعض الناس حاقد يريد أي مشكلة وخلاص، فإذا أطلت قام هذا، وهذا معهود فيه. أو بعض الناس ضعيف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراعاة هؤلاء، وأن من أم منكم فليخفف، من أم منكم الناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. إذن هذه كلها عوارض تراعى. أنا عندي مسجد فيه ضعفاء، أو مسجد فيه سوق، أو مسجد فيه واحد مشاكس، أو مسجد فيه، لابد أن أكون مرنا. والحمد لله كل هذه القراءة ما هي إلا سنة. أنا لو قرأت الفاتحة وآية صحت صلاتي وأجزأت، ثم إن المفضول الفاضل في نفسي قد ينتقل إلى مفضول، والمفضول قد ينتقل إلى فاضل بحسب الطوارئ. أنا ما أدفع فتنة بتجوز في صلاتي أكون أفقه من الذي يصر على إطالة صلاة مع حدوث الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم مراعاة لمثل هذه المعاني، لولا حدثان قومه بكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. لكن لماذا ترك النبي هذا؟ مراعاة الأمور. ولهذا من الصفات التي ينبغي أن يكون فيها الداعية إلى الله عز وجل العلم، المرونة. والعلم تركيبه مع مرونة الشخصية ينفع نفعا عظيما. إنما ممكن واحد يكون على علم لكن الشخصية صعب، يعني هو حاطط فراس، يعني تعامله الدعوي هو تعامله دنيوي، تعامله مع الزوجة، تعامله مع أولاد، تعامله مع كذا، فيه شدة. فلهذا يعني لو جاء يأخذ بالرخصة يضيق صدره ويأخذ بها يعني مرة من المرات. لكن حينما يكون الإنسان اجتمع له العلم ومرونة الشخصية وهكذا، هذا يكون إن شاء الله نفعه عظيما جدا. إنما بعض الناس قد يكون عنده العلم لكن صعب، يقولك ما أنا بخففت بهم، خففت بهم، تسأله خففت بهم الشهر اللي فات، الشهر اللي فات خفف بهم مثلا مرة ولا شيء. هذه الطوارئ تراعى. نعم. قصر ايه؟ تنبه قصر ازاي؟ يعني اليوم مين بقى الناس؟ في ايه؟ ايه فرض عين وفرض كفاية؟ هو في تعارض اصلا من فرض عين وفرض؟ يعني هو قالك ما صليش الجمعة؟ هو قال ما صليش الجمعة؟ هو ما قالش، هو قالك اترك الجمعة؟ هل لك احنا عندنا مثلا في مسجد تاني هيبقى فيه جنازة، خفف خفف. انت ما تنتظر ان احد يقول لك هذا، انت راعي هذه الاشياء. او جنازة في مسجدك والناس مثلا في جمع كبير حول المسجد في شدة حر، راعي هذه المسائل. انا اراعي. هو الخطيب يعني قول له تحقق فرض العين، وفرض العين يتحقق به دقائق. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسلي بالزلزلة من غير عارض في الفجر، يقول هذه من السنة.
هذا ليس من السنة في نفسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بهذا في الحضر، لكن لبيان جواز، لو أراد أن يبين جواز قراءة السورة في الركعتين أو هذا ما في بأس، لبيان الجواز. فتكون السنة هنا هي ماذا؟ تعليم الناس. أما صلاة الزلزال في ركعتين ما يقال سنة، فمن السنة أن تصلي الزلزال في ركعتين، يعني من السنة المطلوبة، من السنة المستحب. لكن نقول يجوز صلاة الركعتين بصورة واحدة، فالنبي فعلها للجواز صلى الله عليه وسلم. ونفرق بين الجائز وبين المشروع والمطلوب.
قال وقد احتج من فضل التكثير على التطويل بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لأعرف السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهن من المفصل كل سورتين من في ركعة، يدل على أنه لم يكن يطيل القيام، وهذا لا حجة فيه، لأنه أولا جمع بين سورتين من المفصل، وأيضا فإنه كان يرتل السورة حتى
والمفصل فيه طوال وفيه متوسط وفيه قصار. طوال المفصل من الحجرات وقيل من قاف إلى ماذا طوال المفصل؟ طوال ها النبأ، هذا طوال
المرسلات
والتوسط إيه نعم آخر المرسلات، والتوسط من هذا إلى الضحى طبعا على اختلاف ها شيء قليل، ثم القصار
الضحى للناس
نعم. يقرن بهن نعم.
قال وأيضا فإنه كان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وأيضا فإن حذيفة رضي الله عنه روي عنه أنه قام بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، وابن مسعود ذكر أنه طول حتى هممت بأمر سوء أن أجلس وأدعى،
يعني ما الأمر السوء أن يجلس ويدعى. نعم.
ومعلوم أن هذا لا يكون بسورتين، فعلم أنه كان يفعله أحيانا، ولا ريب أنه كان يطيل بعض الركعات أطول من بعض كما روت عائشة رضي الله عنها وغيرها والله أعلم.
نعم، الحقيقة عن رسالة شيخ الإسلام فيها فوائد ومسائل تنوعت وتعددت، والحاصل الذي يفتى به في سطر واحد إذا قيل أيهما أفضل، الطول طول القنوت مع تخفيف الركوع والسجود، أو إطالة الركوع والسجود مع تخفيف القيام، أو إطالة الجميع أو تخفيف الجميع أو كل هذا، الجواب فيه خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جعل صلاته على وفق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف على هديه فخير الهدي هديه. فنأتي إلى صلاة الفرائض وكيف أن النبي كان يصليها، فصلاة الصبح كيف كان يصليها، والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والنظر في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من طول في صلاة الصبح وإن قصر أحيانا، إلى قصر في صلاة المغرب وإن طول أحيانا، إلى توسط في العصر والعشاء، إلى طول يلي الفجر في الظهر، كل هذا مع اتفاق ركوع وسجوده لقراءته طولا وتخفيفا. فإذا كانت النوافل والتطوعات إن كانت بالليل فقراءة النبي كانت طويلة، يصلي 11 ركعة بقراءة طويلة كما قالت عائشة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة. فموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو السنة، والهدي العام للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه كان إذا أطال القراءة أطال مع الركوع والسجود، وإذا خفف القراءة خفف مع الركوع والسجود. فأفضل شيء أن توازن بين صلاتك فتجعل ذلك على حد سواء، كما جاء في حديث البراء، كان قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلوسه بين السجدتين فجلسته ما بين السلام والصف قريبا من السواء، وفي رواية ما خلى القيامة والقعود. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم
شيخ العثيمين قال رحمه الله تعالى: وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
أي طول الصلاة في أي مسألة؟
في الخطبة والصلاة.
طيب قول في الخطبة والصلاة، حديث النبي قصر الخطبة وطول الصلاة. نعم من مئنة الفقه.
قال: وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ
ليست أطول. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ إطالته في صلاة العشاء، وأنكر على الرجل الآخر إطالته في صلاة الفجر، وقال أيها الناس إن منكم منفرين. فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الموافق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
هذا إذا كان الإنسان إماما.
انتبهوا أخواني دائما كما قلنا، هذا حد مهم جدا مهم جدا، وهو طول قصر هدي، يعني دل عليه النبي، انظر إلى هدي النبي فحيثما وفقت فهو السنة. وبالتالي هل من قرأ بالسجدة والإنسان في صبح الجمعة هل يكون قد أطال طولا يشق على الناس؟ الجواب لا. وإن كان قد يطرأ أمور بحسب نفوس البعض، بحسب انشغال البعض، بحسب الطوارئ، تخرج بنا عن هذا الأمر في الموقف الواحد، في الصلاة الواحدة، في الأسبوع معين، في كذا تراعى مثل هذه الأمور، وهي من السنة أيضا. لكن هناك فرق بين ديمومة ذلك أو اتهام هذا بأنه قد أطال وأنه قد شق على الناس. طالما وافق السنة فلا مشقة، طالما وافق السنة فليقال أفتان. ما يقال لواحد وافق السنة أفتان أنت، ولا يقال له إن النبي يقول من أما منكم من أسف فليخفف، فإنني أممت الناس بهدي رسول الله. فالذي قال ذلك هو الذي صلى نحو ما صليت، يبقى لابد أن يراعى هذا الأمر. فكيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من مئنة في خراج وكذا، أو إذا خصر خطبتي وطول صلاة من مئنة فقهي، كيف نفهم حد الطول؟ هدي النبي. طيب وكيف نفهم حد القصر؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الموافق لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كان الإنسان إماما، أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
نعم.
قال: أما إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء.
لا، قبلها أو أول قراءتك.
قال: فالمراد بطول الصلاة هنا الطول الموافق لصلاة
لو قبلها تأتي بقبلها.
قال: أما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة رسول كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
برضو قبله.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا على الحديث، قال: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. وهذا وإن كان ظاهرا في خطبة الجمعة فهو عام أيضا حتى في الخطب العارضة. لا ينبغي للإنسان أن يطيل على الناس، كلما قصر كان أحسن لوجهين: الوجه الأول ألا يمل الناس، الثاني أن يستوعبوا ما قال، لأن الكلام إذا طال ضيع بعضه بعضا، فإذا كان قصيرا مهضوما مستوعبا انتفع به، وكذلك لا يلحقهم الملل. وأما طول الصلاة فالمراد أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الطويلة، لأن
نعم.
النبي
فهذا في الجمعة وفي كل، كما قلنا الوارد الهدي الغالب على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أنه كان يقرأ الأعلى وماذا والغشية، هذا الهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة وكذا. مع هذا كان يقرأ الجمعة و المنافقون مع هذا، أما الجمعة المنافقون في صلاة الجمعة ما أتى يعني بها دليل خاص، وإن جازت لكن ما أتى بها دليل خاص، إنما الجمعة المنافقون وقاف واقتربت، هذه في المجامع العامة في صلاة العيد والعيدين وغير ذلك من المجامع العامة. فإذا معنى طول الصلاة في هذا أنها ماذا؟ أنها ما يوافق هدي النبي. فالبعض فهم من طول الصلاة أنه يطول الصلاة بما هو زايد. الأمر الثاني فيه فهم آخر أيضا، ألا وهو قصر الخطبة. طول الصلاة يعني قصر الخطبة بالنسبة للصلاة، تكون الخطبة أقصر من الصلاة، لأن النبي قال إن قصر الخطبة وطول الصلاة من مئنة الفقه. هل هذا هو الصحيح؟ هل هذا هو المراد؟ قصر الخطبة طول الصلاة، يبقى الخطبة قصيرة بالنسبة للصلاة. طيب احنا عندنا هدي النبي الغاشية والايه والأعلى، هذه تأخذ كم منك؟ إذا الخطبة تكون كم؟ إذا دقيقتان ولا تكون دقيقتين أو ثلاث دقائق؟ هذا ما يتصور. إذا قصر الخطبة بالنسبة للخطب الأخرى، طول الصلاة هنا بالنسبة للمواضع التي يقرأ فيها في نحو في نحو هذا، ويراد بها الاطمئنان، ويراد بها أنك لا تقصر فيها تقصيرا يؤدي إلى الخلل. نعم، في كلام. نعم، قرأ الكلام شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: فقول من يقول من الفقهاء إن السنة للإمام أن يقتصر على 3 تسبيحات من أصل الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وغيرهم، هو من جنس قول من يقول من السنة أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع، أو أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، أو نحو ذلك. فإن الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلا، بل الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح في أغلب صلاته أكثر من ذلك كما تقدم.
هذه أي مسألة؟
لسه الكلام.
هات لسه دي.
دي المقدمة.
دي المقدمة. دي رسالة جديدة يا محمود.
هي دي لازم ماشي. لازم مقدمها.
كما تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولكن هذا قالوه لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطل ما شاء. ولم يعرفوا مقدار التطويل، ولا علموا التطويل الذي نهى عنه. لما قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ فجعلوا هذا برأيهم قدرا للمستحب. ومن المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة، فإن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد. إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين في كل يوم 5 صلوات، وكذلك الخلفاء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، فيجب البحث عما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمض به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا هذه قواعد يا أخواني غالية، هذه قواعد عظيمة، سبحان الله، قواعد عظيمة من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أن ضابط ذلك كل إنما هو في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأما استحسان صفة معينة أو شيء معينا، استحسان هذا شيء بموضع فيه سنة هذا خلل، وإنما استحسن ما ورد به السنة، سنة النبي وسنة الخلفاء التي أمرنا باتباعها، فالموضع الذي فيه سنة وارد عن النبي وعن الخلفاء لا ينبغي أن تجتهد فيه، بل اجتهادك في العمل بهذا الموضع على وفق السنة ودلالة الناس على السنة في هذا. نعم.
ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في العرف، إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء، ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء، فهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات، ولا في كل من العبادات التي ليست شرعية. فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة، وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا، في حديث عمار الذي في الصحيح لما قال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافاة بينهما، فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة. ولهذا قال: فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطل ما يشاء.
قال الكلمة المرادة، قال: فإن إطالة،
قال
فإن إطالة الصلاة هنا،
قال: أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة، وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا.
لا بعد بعد.
قال: وهناك فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة.
نعم. طب بالنسبة للخطبة، كلام شيخ الإسلام هنا الإطالة بالنسبة للخطبة، يعني تكون الإطالة أكثر من الخطبة، أو بالنسبة للخطبة يعني أي شيء، ما المراد؟ هل تكون أطول من الخطبة رأينا قراءته التي هي توافق إطالة القراء، رأيناها ماذا؟ إنما هي الأعلى والغاشية. الأعلى والغاشية تأخذ منك 3 دقائق 4 دقائق، فهل تخطب دقيقتين؟ هذا ما يتصور. وإنما مثل إطالة الركوع والسجود مع إطالة القيام، فالقيام طويل إطالته تناسب القراء، وركوع وسجود إطالته تناسب الركوع والسجود، فإذا أطال قياما أطال ركوعا وسجودا، لكن ليس باللازم أن يكون بالقدر الايه قدر الايه. هنا أيضا طول الصلاة وقصر الخطبة، قصر الخطبة عن غيرها من الخطب، وإنما تكون بالقدر الذي يحض فيه الإنسان الناس في ذلك. وطول الصلاة بنسبة الخطبة يعني أنه مع كون الخطبة قصيرة فإن الصلاة أيضا طويلة، طويلة باعتبار ماذا؟ ما قد يكون أقصر منها في مثل هذه المواضع، وليست وليس الطول الذي هو طول كالمرسلات وكالأعراف ومثل ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع الأخرى. إذن هذا طول نسبي وهذا قصر نسبي، قصر نسبي فيما يتعلق بالخطبة، فالخطبة القصيرة في باب الخطبة والصلاة الطويلة في باب الصلاة، يبقى هذه في بابها وهذه في بابها. نعم شوف تعليق مسلم نوع على هذا الحديث. إنه ما له كلام في هذا الحديث عند مسلم، ما له كلام يعني ما شرحه مطلقا ما تعرضه، ولا الحديث ليس في مسلم، حديث في مسلم ما قرأ نهائيا ما علق يعني مره أمره ما علق عليه مطلقا. صلاة ركعتين بالإجماع يجهر فيهما بالقراءة، ويسن أن يقرأ الركعة الأولى منهما بسورة الجمعة بعد الفاتحة، ويقرأ الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس، أو يقرأ بهما كما رواه مسلم عن ابن عباس في الجمعة أو في العيدين. نعم ما
قال او يقرا في الاولى بسبح وفي الثانيه بهل اتاك حديث الغاشيه، فقد صح عنه انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا احيانا بالجمعه والمنافقين واحيانا بسبح والغاشيه. قال وليقسم سوره واحده من هذه السور بين ركعتين لان ذلك خلاف السنه.
حديث ابن عباس ما جبت المراد يعني اطاله قراءه بدون داعي، ما جئت المراد. نعم
يقرا في
ما جبت، انت رجل دكتور يعني الطول خلت على الجمعة المنافقون، يبقى إذن يتناول الغاشية والأهل يعني ترجل الدكتور. نعم يبقى عايزين رواية بس، يبقى في المجامع العام يبقى نقول حديث ابن عباس دل على هذا بس.
كلام النووي
الحديث ابن هات لفظ حديث ابن عباس، لفظ حديث ابن عباس. نعم قال اللفظ
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين.
نعم هذا لفظ أحمد، يبقى إذن ثابت قرأ بالجمعة والمنافقون ثابتها في الجمعة. أي بس نسيتها وهمت فيه يعني كلام هذه الرواية الجمعة والمنافقون في الجمعة أيضا ورد. نعم تقول كلام نووي.
قال النووي رحمه الله تعالى: وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى: وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين، وهي حينئذ قصدا أي معتدلة، والخطبة قصدا بالنسبة إلى وضعها.
نعم، نسبي جاء في لفظ قصدا. نعم.
وقوله في هذا الحديث: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، غير مخالف لقوله في الحديث: كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وذلك أن كل واحدة قصدا في بابه، إذ سنة الخطبة بالتقصير، فكان تقصيره عليه السلام فيها قصدا غير مخل به، وسنة الصلاة التطويل، وتطويله عليه السلام قصد فيها غير مخرج لها بالتطويل إلى أذى من خالفه. ولكل شيء
هذا كلام القاضي. اقرأ إسلام.
قال القاضي رحمه الله تعالى: وقوله في هذا الحديث: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، غير مخالف لقوله في الحديث: كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وذلك أن كل واحدة قصدا في بابها، إذ سنة الخطبة بالتقصير، فكان تقصيره عليه السلام فيها قصدا غير مخل بها، وسنة الصلاة التطويل، وتطويله عليه السلام قصد.
وبالتالي القصد هنا لا ينفي أن تخطب ربع ساعة، ثلث ساعة، فلا نفهم قصر القصر إلى أن تكون دقائق لا تؤدي الغرض، ولا يفهم الخطيب الناس مراد أهم شيء عنده أنه ينتهي في دقائق قصير، 5 دقائق، 7 دقائق. نعم.
قال: وذلك أن كل واحدة قصدا في بابها، إذ سنة الخطبة بالتقصير، فكان تقصيره عليه السلام فيها قصدا غير مخل بها، وسنة الصلاة التطويل، وتطويله عليه السلام قصد فيها غير مخرج لها بالتطويل إلى أذى من خلفه، ولكل شيء عدل وقصد في ذاته.
نعم.
قال في الآخر: وإن خالف قصد أحدهما الأخرى.
نعم. إذن كل هذا في بابه. نعم.
الرواية عند مسلم،
حديث ابن عباس قال:
ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، والأتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين.
نعم، بثبت هذا، قرأت بالجمعة والمنافقون في الجمعة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه أسئلة وردت عبر الشبكة. يقول السائل: لو كان الإمام سريعا في صلاته ولا أستطيع أن أقرأ الفاتحة في كل ركعة، فهل تصح الصلاة؟
تصح الصلاة، المهم اقرأ أنت بس، ولا تعتمد أن هذا الإمام سريع فلا تقرأ، اقرأ، فإن قرأت نصفها وركع الإمام اركع معه تابعه، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فركع، ولو لم تتم الفاتحة، ولو في كل الركعات. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا السائل يقول: سجود السهو إذا كان بعد السلام، هل يسلم بعده، وما الدليل؟
يسلم بعد ماذا؟
بعد سجود السهو.
نعم، يسلم سجود السهو، ما ورد إلا بسلام، لكن لا يقرأ تشهدا، لا يقرأ تشهدا، إنما يسلم بعده، لم يرد سجود سهو بلا سلام. نعم، يعني في الصلاة، أما خارج الصلاة نعم ما في سجود. نعم. اللي هو التلاوة، أما سهو، السهو الذي فهما سجدتان، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو لم يسلم، إنما سلم، إما إن كان سجوده قبل التسليم فهما تسليمتا الصلاة، وإن كان سجوده بعد التسليم فيسلم أيضا من السجدتين. أما سجود التلاوة، أما سجود التلاوة فهو الذي لا سجود، فهو الذي لا تسليم فيه. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سائل يقول: ما هو المحل الصحيح لتكبيرة الانتقال؟ هل يكون في القيام
بين الركنين؟ أما أن يأتي بتكبيرة الانتقال وهو قائم هذا ليس انتقالا، يبقى دي تكبيرة قيام، أو وهو راكع يبقى هذا تكبيرة ركوع وليست تكبيرة انتقال، إنما يكبر بين الركنين، حتى ولو بدأ مثلا بدا وهو قائم أو بقي من الشوء وهو راكع، المهم أن يكون بين الركنين. نعم. كذلك وهو يهوي إلى سجوده فليكبر وهو قائم أو يكبر وساجد، وإنما في حال الهوي حتى إذا اقترب من الأرض فإنه يكبر، ولو بقي معه حرف أو شيء في السجود ما يضر، بل إن بعض أهل العلم يقول إذا لم يكبر بين الركنين وكان تكبيره في أحد الركنين فإنه يكون تاركا واجبا عمدا. نعم. أيش قصة؟ لا، ليس الأحكام المساجد، المصليات اللي في الأماكن الحكومية اللي بيصلى فيها صلاة أو صلاتين ليس الأحكام المساجد، لكن هل تغنى عن المساجد إذا كان العمل يتضرر بترك المكان إلى المسجد أو كذا، فإنه يصلي في هذا المكان جماعة لأنه يكون أعذار ترك الجماعة، فحيث ما يكون عذر من أعذار ترك الجماعة جاز الاجتماع في هذا المكان، مدارس مثلا وفيها كم كبير من الطلاب قد يحصل فوضى ويحصل كذا فيصلون في المدرسة جماعة اللي هي المصلات في المدارس، هذا لا إشكال فيه. نعم. في ماذا؟ نعم. تمام، هذا هو. اقرأ كلام قرطبي، يقول
قل القرطبي رحمه الله تعالى
في المفهم، في المفهم قرطبي صاحب
الحديث قال هذا الحديث ليس مخالفا لقوله كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا لأن كل واحد قصد في بابه، لكن الصلاة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة مع القصد في كل منهما.
تمام، هذا ينبغي أن تكون، يقول لكن
الصلاة ينبغي أن تكون أطول من الخطبة،
أطول من الخطبة، ليس الخطبة يعني أطول من الصلاة، هذا لا يفهم قط، وليس له محل مطلقا، هذا ليس له محل مطلقا، لأنه هو هنا بنى الطول على القصر، يعني يكون طول الصلاة بالنسبة للخطبة فتكون الصلاة أطول من الخطبة، هذا ما يمكن يستقيم مع الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الأعلى والغاشية، يبقى أنت تخطب بقدر الغاشية، تخطب بقدر الغاشية، وما قدر الغاشية؟ دقيقتين، خطبتين فيهما التشهد والوعظ والدعاء وتجلس بينهما بقدر الغاشية، يتصور هذا تفسير يكون بحال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا كانت الخطبة أقصر من الصلاة يبقى إذن أخطب بقدر الأعلى أو بقدر الغاشية. طب ما خطبة النبي أصلا وما صلاة النبي؟ صلاة النبي بالأعلى والغاشية، صلاة النبي الأعلى والغاشية هذا الغالب، وخطبة النبي خطبتان بينهما جلوس يبدأ ب الحمد وكذا، يخطب خطبة الحاجة ويعظ الناس ثم يجلس ثم يقوم نفس المسألة ثم يدعو، هل هذه تكون بقدر الغشية؟ إذن ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مقدمة الخطبة ربما تكون بقدر الغشية. نعم، قال إيه؟
يقول النووي هذا الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة.
إحنا نقول بالنسبة للخطبة يعني يعني قصد، بمعنى بالنسبة للخطبة يعني أنك تقصر الخطبة وتطيل الصلاة، الخطبة باعتبار خطب، الصلاة باعتبار صلاة، وليس الطول طول الخطبة باعتبار قصر طول الصلاة باعتبار قصر الخطبة، وإنما أن تكون كل واحدة منهما قصدا في بابها، فكانت صلاته قصدا وكانت خطبته قصدا أي في بابها، أما تكون أطول، ولهذا النبي قال ماذا؟ مما إنتي إن قصر الخطبة وطول الصلاة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطول من الخطبة، ما قال أطول من الخطبة، إنما مما إنتي قصر الخطبة، قصر الخطبة يدل على إتقان الخطيب لأنه سيختار جوامع الكلم. طيب، وطول الصلاة في هذا الموضع أي لا تخل في هذا الموضوع لمظنة الناس استمعوا لخطبة وكذا لا تخل، ولكن أطل الصلاة. أطل الصلاة بالنسبة لما يعني هو غيرها من المواضع التي قد يكون الصلاة فيها أقصر من هذا. طيب تفسير هذا وذاك، هبن الألفاظ تحتمل تفسير هذا وذاك، العملي السنة العملية النبي، ننظر خطبة النبي وننظر صلاة النبي. صلاة النبي الأعلى والغشيب، أنا كده أطلت وافقت السنة الأعلى والغشيب. طيب وخطبتان بينهما جلسة تبدأان بمقدمتها وتتضمنان الشهادتين وتتضمنان الموعظة وبينهما جلسة الاستراحة والدعاء المسنون عند العلماء، هذه الخطبة. يبقى موافقة السنة هذه، وهذه الخطبة التي خطبها النبي لا يمكن أن تكون أقصر من الأعلى والغشية، يعني تكون بقدر الأعلى والغشية مستحيل لا يمكن. ولهذا تفسير بهذا يرده السنة العملية، الذي قال ذلك هو الذي قالها، هو الذي فعل ذلك، الذي قال ذلك هو الذي فعل إيه، هو الذي فعل ذلك. فالسنة العملية مهمة جدا، نحن نفسر أحاديث كثيرة بهذه. جاء في الرواية في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صبح المزدلفة ماذا؟ أنه صلى صلاة قبل وقته. كيف نفهم من الصلاة؟ صلى صلاة قبل وقته، يعني أنا جزء صلاة قبل الوقت. نظرنا السنة العملية، إيه السنة العملية؟ صلاة النبي في صبح المزدلفة مع أول الوقت، يبقى قبل الوقت المعتاد في غير صبح المزدلفة وليس قبل الوقت، يبقى نظرنا السنة العملية. الجماعة اللي شغلنا أن الصلاة متقدمة نصف ساعة في الفجر، وإن الوقت اللي بيقول ساعة واللي بيقول 50 دقيقة، قلنا تعالوا السنة العملية نشوف أذان ونشوف ركعتين سنة ونشوف الضجاع ونشوف صلاة من 60 إلى 100 ونشوف انصراف بغلس. ساعتكم هذه أو 50 دقيقة تستوعب هذا؟ أعطيني وقتا من هذا الوقت الانصراف إلى طلوع الشمس قدر 25 دقيقة، شيلهم الأول، واعطيني ثلث ساعة أو ربع ساعة على الأقل قبل إقامة الصلاة، يبقى ثلث مع خمسة يبقى 45، بقينا 15 دقيقة. 15 دقيقة نصلي فيها ب100 آية. النبي وورد أن أبو بكر كان صلى بالبقرة، ورد القراءة بصورة يوسف والحج، بما يجعلك تطمئن إلى أن الوقت 100 ساعة و25 دقيقة أو ساعة وثلث أو ساعة ونصف على حسب الصيف والشتاء، أن هذا الموافق للسنة. إنما ساعة تخرج منها 25 دقيقة من الانصراف إلى طلوع الشمس، يبقى لك 35 دقيقة الأذان والسنة والضجاع والقراءة من 60 إلى 100، فالتفسير بالسنة العملية أوقع ما يكون. فالآن خطبة النبي جمعة، صلاة النبي في الجمعة، صلاة النبي في الجمعة غاشية وأعلى، غاشية وأعلى. خطبة النبي ما تقولش بقى طبعا جمعة المنافقون، جمعة المنافقون غاشية وأعلى، خليها بقدر الجمعة معاك، خطبة بقدر سورة الجمعة، خطبة بقدر سورة المنافقون. يا أخواني دقيقة ونصف، دقيقتين أكثر ما يكون، ولا أنت تلزمني كمان بقراءة طويلة وأسأل وأقف وأمشي وأمضي. إذن هل يمكن أن تكون الخطبتان من النبي في الجمعة مع الجلسة بينهما بقدر صورة الجمعة بلا صورة الأعلى؟ هل هذا السنة العملية من النبي؟ يعني كان النبي بيخطب كل خطبة دقيقتين، دقيقة ونصف مع الجلسة مع كذا، مستحيل. يبقى مستحيل أن تكون الخطبة أطول من الصلاة، أطول من الخطبة كسنة عملية، هذا مستحيل أن يكون. ولكن أن تكون خطبته قصدا في باب الخطب، وأن تكون صلاته قصدا في باب الصلاة، هذا هو الذي يفسر هذا النص، والله أعلم.